السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب وتوجيهات أهل العلم. ذكرنا في مقدمة رفع الملام ثلاث أمور ذكرها المؤلف، وهي أسباب رئيسية. من يذكرها؟ أسباب رئيسية. من اللي ما شارك أمس؟ نعم شارك. لا بلي ما شارك. نعم، عدم الاعتماد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا أول شيء. عدم اعتقاد الأولى، عدم اعتقاد أن الرسول قال، والثانية اعتقاد أن تلك المسألة بذاتها، أن تلك المسألة بذلك القول. ثالث اعتقاد أن ذلك الحكم منسوخ. بارك الله فيك، إذا جاءت في الكتب أخذ لك نسخة منها اقرأ. وصلنا إلى السبب إيش؟ الرابع. على بركة الله. آمين.
قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه رفع الملام وعلامة الإعلام، السبب الرابع اشتراطه في خبر واحد عن الحافة بشروط يخالفه فيها غيره، مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة، واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول، واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى، إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه.
أي معروف في مواضع مما ذكره أهل العلم. هذه مسائل مختلف فيها، في مسألة اشتهار الحديث، وفي مسألة القياس، وفي مسألة الأصل أن الدليل إذا صح فهو صالح للعمل الاعتقاد والأحكام، ما لم يكن هناك ناسخ له فهذا سبب من الأعذار التي يعذر بها أهل العلم إذا اختلف في مسألة من المسائل لعلها لأحد هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغ وثبت عنده لكن نسيه، وهذا يجب
أن ممتاز، هذا يعتبر أصل، هذا السبب أصل وهو واقع للجميع، واقع للجميع. لماذا؟ لأن النسيان صفة الإنسان، صفة الإنسان النسيان، ولذلك قيل سمي الإنسان إنسان لأن به النسيان، كما نسي آدم تلك الشجرة فسمي الإنسان إنسان، وقيل إنسان إنسان من الأنس لأنه لا يستطيع أن يعيش بوحده، لا بد أن يأنس بغيره، ومن أشد الأمور على الإنسان عندما يكون لوحده، ولذلك مما يمارس بالسجن الانفرادي هو أشد من أشياء كثيرة على الإنسان، لأن الإنسان يأنس بالإنسان. صفة النسيان جارية لكل بشر. هنا سيذكر أدلة حصلت في زمن الصحابة الذين حفظوا، بل في زمن حصل الإنسان أشياء
وسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم ومع ذلك نسي، كما يحصل لنا جميعا في مسائل مرت بنا قرأناها حفظنا أدلتها استشهدنا بها ربما استفتينا عنها فأفتينا بها نسي. فيأتيك شخص ويقول يا شيخ أنا سألتك في مسألة كذا كذا وأنت جاوبني كذا، ما تذكر ناسي. وقد بان لك أدلة أخرى أوسع في المسألة وفي الحكم فبدأت تفصل فيها فما كنت ترى عمومة ترى أنه له مخصص، وما ترى إطلاقة ترى له مقيد، وما ترى فاتضحت لك مسائل فالإنسان تجرى عليه ما يجب. سيذكر لنا أمثلة تتضح لنا بها أمور. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر ولا
في الجمار
فقال لا أصلي حتى أتم.
وش هذا؟ ها؟ ما شاء الله عليك. بسم الله.
فقال له عمر يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجربنا، فأما أنا فتمرغت كما تتمرغ الدابة، وأما أنت فلم تصلي. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يفيك هكذا، فضرب بيده الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. فقال عمر اتق الله يا عمار. فقال إن شئت لم أحدثني. فقال بل أوليك من ذلك ما ترغيت. فهذه سنة شهدها عمر ثم نسيها حتى أفتى بخلافها فذكره عمار فلم يذكر. وولد كذب عمار بل امر الله ان يحدث به. وابلغ من هذا انه خطب الناس
هذه حادثه حدث على امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه مع عمار وكانوا في خلاء فأصبح كل منهم جنوب. حصلت وأتى رسول الله أخبرهم بالحكم وماذا يعملون نسيت. فلما ذكره عمار خوفه بالله قال اتق الله يا عمار. قال إن شئت لا أحدد لا أحدد. قال لا. هنا خاف عمر أن يكون سببا في كتمان علم. قال أوكلتك الله أي أنت ضبطت هذه المسألة فبينك وبين الله عز وجل. الله المستعان. قال إن شئت لم أحدث به. وهذا في بيان أن يمسك العالم عن نشر العلم إذا أمره ولي الأمر ألا ينشر في مسألة من المسائل التي غير متأكد منها، ليس في مسائل العلم الضروري أو العقائد، لأن هناك من غيره من سينشر العلم. وهنا فيه أن ولي الأمر لو أمر أن لا يحدث فلان لوجب عليه أن يقول سمع طاعة. قال إن شئت يا أمير المؤمنين ألا أحدث به لم أحدث به. فقال بل نوليك من ذلك ما توليت. فهذه سنة شهدها عمر ثم نسيها حتى أفتى بخلافها وذكره عمار فلم يذكر. وهو ما اسمع مني أنا ولا من ميكروفونكم؟ إذا مني برفع صوتي، إذا من ميكروفونكم شوفوا لحل. أي طيب. فهذه سنة شهدها عمر ثم نسيها ثم أفتى بخلافها وذكره عمار فلم يذكر. وهو لم يكذب عمار بل أمره أن يحدث فأولاه ما أولاه، أي ثقة بأنه حفظ وهو نسي. وهذه تحصل وسيذكر أيضا أمثلة أخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأنه من هذا أنه خطب الناس فقال: لا يزيد رجل على صلاة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناته إلا أرددته لذلك. فقالت له امرأته: يا أمير المؤمنين، لم تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه؟ ثم قرأت: وآتيت إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا.
ورجع عمر بن عطيه وقد كان
حافظا للايه ولكنه نسيها. وغيرها كثير. نعم. قال وكذلك عن علي رضي الله عنه ذكر الزبير رضي الله عنه يوم الجبل شيئا عمله اليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حتى انصرف عن القتال، وهذا كثير في السلف والخلف.
ذكره ولا ذكره؟
ذكر الزبير يوم الجبل شيئا عدله اليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
يعني ذكره ليس ذكره.
ذكره فذكره.
طيب. النسيان ايضا في هذه الحادثه ورد، فلما اتى التذكير تذكر. نعم. هذا كله في سبب اختلاف القول، أن قد يكون الإنسان نسي ذلك الأمر الذي قد حصل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السبب السادس عدم معرفته بدلالة التأليف.
إذن انتهينا من خمسة أسباب، وهذا السبب السادس قد يمر لفظ شرعي والإنسان بحاجة إلى أن يعرف معناه، وسيذكر هنا ألفاظ سأسألكم عنها، ومن يعرفها له كتاب من هذه الكتب دون النظر في الحاشية. أي نعم. اللي ما عنده حواشي عند غير حاشية، ومن حوى شيء غير من عنده حواشي، فمن حوى شيء غير من عنده حواء شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث، تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده مثل لفظ المزابنة والمحاقلة.
ايش معنى المزابنة؟ ايش معنى المحاقلة؟ طيب ايش معنى المساقة؟ ما جابها. جاب المساقة. طيب قريت هالحين انت لك من اللمحة. اللمحة نظرة عين. ليش ما غضيت البصر؟ طيب أعطى الحاشية اقرأ فيها كل المفردات كذاك. شفاء تحك كذا قرأ كل واحدة وتعريفها.
قال: مثل المزابنة، مثل لفظ المزابنة، والمزابنة غير ثمر النخل بأوساق من تمر.
النخل بأوساق من تمر. إيه.
والمحاقلة بيع الزرع بكيل من الطعام المعلوم.
هذا إذا كان في الحقل. نعم.
والمخابرة هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع.
فيكون خبر بينهم في ذلك. نعم.
والملابسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده.
هذا من بيوع الجاهلية، إنك إذا لمست شيء يلزمك، يسمى بيع الملامسة. بيعيش الملامسة، فلا تحرك شيء، فمن حرك يبلش، لا تحرك تبلش، تمسكه تبلش فيه خلاص يلزمك. والمنابذة أنه معه شيء فيرميه، واللي نبذه إليه ووقع عليه هو له، غالي أو نازل، والسعر عنده مثل بيوع الموجودة الآن في بعض الأماكن فيها مثل الألعاب، يرونها الأطفال وما الأطفال، وهي داخلة في القمار واللي أنا أصيب منها، أنه يرمي شيء وإذا وقع عليه صار له،
سهم كورة يضغط زي البوكس هذا ها، فإذا وقع على شيء أو يشيل له شيء يضغطه، فإذا وقع على كبير أو صغير هذه كلها من القمار، أو يضرب رقم والرقم اللي يطلع عليه فيه 20 بلونة، واحدة تسوى لها دينار واحدة تسوى لها فلسين، فضربة الرقم بسعر معين وشوف نصيبك، هذه كلها حظ يا نصيب. نعم، من الممنوعة الملامسة والمنابذة. عموم الغرض، الغرض أن يغره بشيء فيغتر به، مثل ما يبيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء، هذه كلها من الغرض. أو يقول له أبيعك الشيء الفلاني بالسعر الفلاني، وإذا تبي عليه زيادة لك صيانة سنتين، صيانة سنتين، ومعلوم البضاعة هذه ما تحتاج صيانة إلا بعد 3 سنين، يأخذ عليه زيادة في السعر، وقد لا يحتاج الصيانة، وقد يحتاجها ودي قيمتها أكثر من قيمة المبيع، فهذا فيه غرض، والغرض كله يدخل في الجهالة. الجهالة لها أثر، وهذا في أحكام البيوع، تقسيمات البيوع يبيلها مقدمات حتى تفهم هذه المفردات. واضح يا شباب؟ على كل، هذه كلها في الأمور التي لم يتضح معناها شرعا، هذا السبب عذر فيما لم يتضح أو يعرف معناه من الناحية الشرعية، فيسمع لفظ لكن ما يعرف معناه. نعم.
إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء تفسيرها.
في تفسير لها كذا وفي تفسير لها كذا، مثل القرء، منهم من فسره بالطهر، منهم من فسره بالحيض، فالذي فسره بالطهر يفتي به على عدد مرات الطهر، والذي أفتى به في الحيض يفتي به على عدد مرات الحيض. وعلى كل، اختلاف تفسير المعنى إذا كان راجعا لأصل في معنى الشرع فلا بأس، أما إذا كان راجعا إلى تفسير صحيح وتفسير خاطئ فالتفسير الخاطئ يرجع إلى التفسير الصحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الحديث المرفوع: لا طلاق ولا عتاق في الإغلاق، فإنهم قد فسروا الإغلاق بالتكرار، ومن يخالفهم لا يعرف هذا التفسير.
الإغلاق قيل إغلاق من قد يطلع على الشخص، يعني غضب شديد فيغلق عليه، معنى الإغلاق ما عاد يعرف. حالة غضبية تغلب على الإنسان فلا يعرف ماذا قال وماذا فعل، فيقال له قلت كذا وفعلت كذا، فيقول أنا فعلت كذا، لأنها حالة من الغليان ربما يخرج الإنسان من شعوره فلا يعي ماذا حصل منه. أما الذي يملك حواسه حتى لو أنه غضبان فيعرف ماذا قال وماذا فعل، هذا تلزمه الأمور التي، فمسألة الإغلاق فيها تفسيرات مختلفة. نعم.
قال تارة بكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم،
مثل لغة هذيل، مثل لغة حمير قريش، وهكذا كانت بعض الأشياء لها معاني مختلفة، مثل عند الناس اليوم كلمات لها معاني مختلفة، تجي كلمة هنا تقولها عادي لكن تقولها في بلاد المغرب عندهم عيب، أو كلمة في بلاد المغرب أو إشارة باليد عندهم عادي لكن هنا تراها مما يعاب القائل أو الفاعل لها أو تصرف، فتجد مفردات أو إشارات أو حركات عند بعض الأقاليم لا شيء فيها، لكن لو قلتها أو فعلتها أو مارستها في بعض البلدان لاستعابوا ذاك منك، حتى في بعض الهيئات واللباس يعني ثقافات الناس في استخدام بعض الأشياء تختلف عن ثقافات أخرى، فهنا يراعيها الشرع،
يراعيها الشرع. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ ما معناها لما أقول مثلا أدخلت فلان في كذا أو أقحمت فلان في كذا؟ قد تكون المعنيين واحد، لكن عند هذا له معنى وهذا له معنى. عندما أتكلم وأقول في القرء هذا كذا، فيأتي من يقول لا الطهر، فيأتي من يقول لا الحيض، ويأتي من يقول لا. فالمفردة الواحدة قد يكون لها معنى باختلاف لغات العرب. نعم.
وهو يغلب على ويفهمه في لغته بلا كلام الأصل وقاء المراد كما سمع بعض.
لأن عندنا أصل الوضع، اللغة فيها أصل الوضع، أي أصل وضع الكلمة. مثال: المنخفض من الأرض يقال له غائط، أي المكان المنخفض. وكانت عادة الناس إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى منخفض من الأرض فيقضي حاجته حتى لا يرى أحد، فكان يذهب للغائط أي للمكان المنخفض. فسمي ما يخرج من الإنسان غائط، وهو ليس اسم بأصل الوضع، إنما اسم بالاستعمال العرفي. فاستعمال العرفي أصبح هذا، وإلا اسم ما يخرج من الإنسان من العذرة البراز كرمكم الله، هذا ما يخرج من الإنسان، ولكن سمي بهذا الاسم باستعمال العرف أي ما تعارف الناس. ولذلك العربية ليس فيها مجاز، صحيح العربية ليس فيها مجاز، فيه وضع اللغة، استعمال العرف، المعنى الشرعي. المفلس لها معنى شرعي، من لدينها عنده ولا دينار، لا هذا معنى اللغة، لكن في الشرع من أخذ مال هذا واقتاب هذا ويدخل في المعنى الذي يراد به المعنى اللغوي ويفسر بذلك فيأخذ به حكم شرعي. مثال اللغو، اللغو من حيث استخدام الوضع اللغة هو ما يخرج من الإنسان من كلام لا معنى له من اللغو، لا مفيد ولا، فهو لغو الكلام، لكن له استعمال في الشرع لا يدخل فيه الكلام، إنما حتى إيش؟ حتى المس، من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، فهذا يسمى لغو. إذن هذا باستعمال الشرع، وذاك بعرف الناس، وذاك بأصل الوضع. فلما تأتي للآيات التي في الصفات وقالوا مجازا، الحقيقة أن هذا عرف استعمال الناس. فاسأل القرية، تعرف الناس أن القرية إذا سئلت لا يراد بها بنيانها وحجارتها وأشجارها، إنما يراد من أهلها، فهذا عرف الاستعمال ليس على المجاز، ولذلك ليس في القرآن مجاز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم سمع بعضهم آثار في الرخصة في النبي، فظنوه بعض أنواع المسكر، لأنه لغته، وإنما هما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد. فإذا
ينبذ هذا استعمال لغوي، لكن عندهم أن النبيذ الخمر، وهو لغة عند العرب ويصفونه أن النبيذ هو من أفخر أنواع ما يشرب عند العرب. وعند أهل العراق النبيذ ما يخلط به ليحلى، مثل نبيذ إيش؟ التمر، نبيذ التمر. ما الذي يضبط هذه الألفاظ؟ المعنى الشرعي أن لا يجاوز ثلاثا، لا يجاوز ثلاثة أيام، يتجاوز ثلاثة أيام يخشى عليها التخمر وأن يقذف بالزبد فيصبح من الممنوع، من المشروبات الممنوعة، هذا يضبطها شرعا. فلما يحصل خلاف ننظر لأصل الاستعمال للمفردة، هل استخدمت من حيث أصل وضع اللغة أو من المعنى أو من المراد الشرعي؟ فهذا السبب الذي وقع فيه بعض الخلاف. نعم. أنا أعتذر لمن ليس عنده مقدمة في أصول الفقه أنه ربما يصبح هذا الكلام عليه ثقيل شوي، لأن لابد لمثل هذا الكلام من مقدمات،
ولكن استيعاب من كان عنده شيء من معرفة الأصول يسهل عليه ذلك، فأعتذر للآخرين. نعم.
قال وإنما هو معلوم أنه لتفرية المرء قبل أن يشتد فإنه جاء مفسرا في أحاديث صحيحة وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب المشتد خاصة بناء على أنه كذلك في اللغة، وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث كثيرة صحيحة تبين أن الخمر سوء بكل شراب مسكر، وتارة لقول الله مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الأقرب عنده وإن كان المراد هو الآخر، كما حمل جماعة من أصحابه في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحمل، وكما حمل الآخر من قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم على اليد من الإبط، وجارة لقول الدلالة والنص صفية، فإن دلالات الأقوال متسعة جدا يتفوق الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه.
الله أكبر. يعني بما يفتح الله به على العبد، يعني أسباب الاختلاف في ذلك من جهة مفهوم الدلالة، من جهة الاتساع في الإدراك، من جهة العلم، من جهة أشياء كثيرة.
ثم قد يعرفها رجل من حيث العموم ولا يتفطر بكون هذا المعين ناسا في ذلك العام، ثم قد يتفطر له تارة ثم ينساه بعد ذلك، وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله سبحانه، وقد يغلق الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث بها
ويحفظ
رسول الله عليه
وسلم بها. وهذا غالبا ما يصيب العجم، التفسير بغير اللغة لا، العربي مدرك للمعنى، لكن من كان أعجميا بالأصل أو عربي أصابته عجمة لجهله بالعربية ربما يقع في هذا. وأذكر ناظرة بشير السهسواني لما ناظر مدعي النبوة أحمد ميرزا غلام القادياني لما تكلم معه في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، أي لا ابنية بعده، قال خاتم يعني خاتم، زي الخاتم زينة، فهو زينة الأنبياء. قال يا أعجمي، هذا ليس المقصود به، المقصود أنه خاتم الأنبياء، فالخطاب إذا انتهى يختم، فقد ختم الخطاب، هذا معنى خاتم، أنه خاتم الأنبياء أي لا نبي بعده، وليس أنه خاتم زي الخاتم زينة اليد فكالأنبياء هو زينة يأتي أنبياء بعده، فلذلك يؤتى الإنسان أحيانا من العجمة. فالعربي يدرك المعنى، أما قوله وهذا باب واسع فنعم، هذا الباب واسع على الجميع في إدراك المعنى المراد شرعا، ولذلك اختلف العلماء في كثير من المسائل من حيث المعنى في هذه المفردة ماذا يقصد به. فإذا حصل شيئا من ذلك في هذا فيكون عذر يرتفع به الملام على ذلك الإمام، فلا تتجرأ بأن تقول هو خالف الشريعة، هو خالف الشرع. وفرق بين رفع الملام عن الأئمة الأعلام فيما يذكره الشيخ في أعذار أهل العلم ممن يقول يعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه ونجتمع فيما اتفقنا عليه، نعذر بعضنا في ماذا؟ في الكفر، في الشرك، في البدع، في المخالفة، في الضلال، في الانحراف. هذه عبارة مطاطة ليست من قواعد أهل العلم، هذه من قواعد إبليس التي أراد أن يجمع فيها ما بين الحق والباطل والكفر والإسلام والشرك والتوحيد والبدعة والسنة والإلحاد والتوحيد والعبودية والإباحية. صاحب هذه العبارة تدخل فيها هذه الأشياء، نجتمع فيما اتفقنا عليه، كثير من الأشياء اتفق عليها الناس مسلمهم وكافرهم، ولكن الذين يختلفون فيها يعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه بهذا الإطلاق هذا فجور. نعم. ولذلك الأصوب نجتمع فيما اتفقنا عليه
وينصح بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه، وينكر بعضنا بعض على ما اختلفنا فيه. ولذلك كل الفرق والجماعات لا تريد البيان والفرقان، فالكل يريد أن يدمدم الأمور، وهذا غلط.
قال رحمه الله تعالى: السبب السابع اتصاله أن لا دلالة في الحديث.
جميل، هذا ممتاز. يعني السادس اختلاف في معنى اللفظ الوارد، لكن السابع اللفظ الوارد يقول هذا ما يرد على مسألتنا، دليل خارج عن المسألة التي نحن نريد الحديث فيها، أو استدلالك بهذا الدليل ليس مما هو لهذه المسألة. نعم.
قال: الفرق الذي والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، والثاني عرف جهة الدلالة، لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة.
يعني انتبهوا، ما بين صحة الدليل وصحة الاستدلال. قد يكون الدليل صحيح لكن لا يصح الاستدلال به في هذه المسألة، وهذا واقع في مسائل. يعني أنا أذكر أحدهم يرى المظاهرات ويقول: والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى الصفا فنادى: يا بني فلان يا بني فلان، فأتى الناس اجتمعوا حوله. هذا دليل المظاهرات والشعارات. الدليل صحيح، ولكن هل الاستدلال بهذا الدليل صحيح؟ لماذا؟ رسول الله دعاهم ليعلمهم التوحيد، دعاهم ليعلمهم التوحيد، وليس دعاء دعاء جمهرة وتظاهر، إنما دعاء بيان وتعليم. أظهر لهم الحق وذهب. فقالوا: بئس خطيب القوم أنت، أجعلتنا؟ وقالوا له: تبا لك سائر اليوم، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا شيء عجاب. فأنكروا عليه. أو يأتي أحدهم فيقول: الأغاني الدينية لا بأس بها، في عندنا شيء في الدين اسمه أغاني دينية. الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رجل، قال الرسول قال يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حنين في شجاعة منقطعة النظير، وقد فر من فر وهو على بغلة لا تجد الكر ولا الفر، فيقول في شجاعة: يا من لا تعرفني اعرفني، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو مشهر بسيفه. في شجاعة لا مثيل لها، قوة. ثم يأتي من يستدل بهذا على أنها من باب الأغاني الدينية. الدليل صحيح لكن الاستدلال به غير صحيح. أين أنت؟ لا يسعفك، هذا فهم لا يدنو من النص. ولذلك دائما نقول الكتاب والسنة على إيه؟ ها؟ على فهم الصحابة، على فهم السلف الصالح، على فهم الأولين. لماذا؟ لأنهم فهموا ذلك والمراد من ذلك، لأنه قال فيهم ذلك، فهم سمعوا ماذا قال وأنزلوه على الحال، فذلك المقال منطبق على حال، فلا يأتي متأخر ويقول لا، إنما يراد به كذا وكذا، كصاحب الأغاني الدينية أو المظاهرة. هذا بس فقط حتى نعرف الفرق ما بين صحة الدليل وصحة الاستدلال بهذا الدليل. فقد يكون الدليل صحيح ولكن الدلالة باطلة، فلا دلالة بهذا الدليل ولا صحة.
قال: الفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة.
يعني الأول ما عرف معنى النص، والثاني نزل النص على حدث آخر. الأول ما عرف شو المزابنة والمحاقلة والمنابذة والملامسة، ما عرف. لا، الثاني عرف الدليل بس نزلها على معنى ثاني. نعم.
بين السلام من الأصول ما يضبط تلك الدلالة.
عطنا شيء ساخن. نعم.
سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ.
وشو ذا؟ عافية. نعم. أعيد شيء.
قال: لا تعتقد أنها ليست دلالة صحيحة بأن يكون له من الأصول ما يضبط تلك الدلالة. سواء كانت في نفس الأمر صوابا وخطأً، مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة وأن المفهوم ليس بحجة.
يعني العام المخصوص أن المراد ليس بعموم اللفظ إنما بخصوص السبب، قد يكون خصوصا في السبب لكن عموما في الحكم فهو جائز. نعم.
وأن المفهوم ليس بحجة وأن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه وأن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الفرض وأن المعرف بالفجر واللام لا عموم له وأن الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع أحكامها أو أن المقتضى لا عموم له فلا يدعي العموم في المنظرات والمعاني إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه، فإن شطر أصول الفقه تدخل مزائل الخلاف منه في هذا القسم.
أنا اعتذرت من لم يتعلم الأصول في مجلسنا لأن كل هذه الأمور بها شرح، وإذا شرحنا فيها صار درسنا درس الأصول، ولذلك الذي عنده مقدمات في هذه يعرف معنى هذا الكلام ويغنينا عن كثرة الإعادة، لكن كله يدور على أن يفسر اللفظ على غير المراد الشرعي. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانت الأصول مجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلفة فيها وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات، وهل هي من ذلك الجنس أم لا؟
الجنس والنوع بس تفصل شوي. لما يتكلم عن الجنس ويتكلم عن النوع، يعني مثال احنا الحين في موسم التمر ولا لا؟ التمر اسم جنس، لكن الخلاص نوع، والسكري نوع، والخنيزي نوع، والبرحي نوع، انواع، لكن جنسه وشو؟ تمر. فعندما يتكلم عن مسألة ويتكلم عليها من حيث اسم جنسها ونوعها، فالنوع غير النوع الثاني، لكن أصل الجنس واحد واصل. مثل الصلاة، الصلاة صلاة الفجر غير صلاة المغرب، صلاة العيد غير صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء غير صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة غير صلاة الجنازة، أنواع الصلوات، واضح واصل.
قال مثل أن يعتقد أن هذا الأمر معين مجمل، إن يكون مصرف هذا
أحد معنييه، قد يكون له ثلاث معاني، قد يكون أكثر وهكذا، لكن المعنى الشرعي المراد ينزل فيه الحكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السبب الثاني اعتقاده أن تلك الدلالات قد عارضها ما دل على أنها
مجردة. الثامن يأتي من يقول: نعم الدليل هذا وارد، لكن هذا عام في دليل آخر خاص، أو أن يقول ذاك فيه في التحريم لكن أتى فعل أنه فعله فينتقل من التحريم إلى الكراهة، أو ذاك ينتقل من الوجوب إلى الندب، فانتقال الدليل إلى معنى آخر لوجود دليل آخر يكشف لك المسألة، وهذا قد يكون سبب خلاف عند البعض. مرحبا الشيخ صالح، الشيخ عدنان، حياكم الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالات قد عارضها ودل على أنها ليست مرادة، مثل معارضة العام بخاصة والمنطقة.
فيأتيني شخص ويقول: لا هذا عام. طيب أتى له مخصص، أو هناك من يخصص شيء وقد ورد على عمومة، فمن خصص عام لابد له من دليل يخصص العام، دليل خاص، فهمي وفهمك ليست مما تخصص العام أو تعمم الخاص، يبقى العام على عمومة حتى يأتي دليل ينقله من العموم إلى الخصوص، هذا في مصادر الشريعة. فإذا أتى مقيد لا تطلقه، أو إذا أتى خاص لا تعممه، إلا إذا عمم بدليل آخر فيأتي نص ويأتي نص آخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: معارضة العام بخاصة والمنطقة اعتقاده ان الحديث معرض لما يدل على ضعفه او نسبه او تاويله.
مثال نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه ايش؟ صلاه في وقت الكراهه. مثل الحين احنا بعد العصر، لو دخل شخص الان علينا بالمسجد وجاء بيصلي، قال له واحد لا تصلي يا اخي، في حديث ينهى رسول الله عن الصلاه بعد العصر، وهذا دليل ايش؟ عام. احسنت، عام. في اشياء شخص اخر يقول لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يدخل الا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا عام في كل المساجد. هل هذا عام وذاك عام؟ طيب عندنا الوقت مخصص، بالنهي، النهي عن ايش؟ الصلاة في وقت خاص بعد العصر. عندنا المسجد عام في كل المساجد، ذاك زمن وهذا مكان، فهنا هل نأخذ عموم الأماكن المخصصة أم خصوص الأزمنة الممنوعة؟ عيب. عندنا زمان مخصص بالمنع، وعندنا مكان إذا دخلته في أي وقت، عموم الوقت هنا وهنا خصوص النهي، فيأخذ النهي خصوصه في كل الأمكنة ويستثنى المسجد للدليل الذي خصه، لأنه مكان أتى النص بجواز الصلاة فيه على أي وقت، فيبقى ذاك على استدلاله وهذا على استدلاله، لكن استثني هذا من هذا. لماذا؟ لخصوص المكان المطلق فيه بأي زمان. وضحت ولا واضحة؟ فيها شوي تداخل لكن فيها رياضة ذهنية شوي، خليك توازن ما بين الأمور، ميزان شرعي ليس ميزان نفسي أو شهواني أو مزاجي. لا، هذه الحادثة بسببها تعلم ابن حزم العلم. ابن حزم ما طلب العلم إلا عمره في 30، دخل المسجد بيصلي، قال واحد لا تصلي، الوقت وقت كراهة، جلس. جاء وقت ثاني جاء بيصلي، دخل جلس، قال واحد ليش تجلس؟ قم صل. قال أنا مدخلت، قال ذاك وقت كراهة، هذا الحين وقت إذا دخلت صل، ما هذا ينهى، والمكان مسجد والمكان، هذا يقول لا تصلي وهذا قال لا صل، هذا قال. فكانت بدايته في طلب العلم وتحرى الأدلة فيما هو فيه حتى أصبح إمام، لأن أولئك قالوا الدلالة في ظاهر النص لا في معناه، أولئك قالوا لا العبرة ب، فأصبح إمام في مدرسة مستقلة اسمها إيه؟ الظاهرية، أنه يأخذ ظاهر النص والدلالة على ما دل، دع من فهمك أو فهم أو فلان، الرسول ماذا قال وطبق. فكانت سببا في تعلمه العلم. نعم. فتحت أشياء أحيانا فيها عام وفيها خصوص، وإذا تأملتها تجد أحيانا أن المخصص لمكان لا لمطلق الزمان، وتجد المنع في زمان لا لكل مكان، أو حين تجد مثلا أسباب معينة تسمح بأشياء معينة، ولذلك سميت بذوات الأسباب. نعم.
قال رحمه الله السبب التاسع اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسبه أو تأويله، قابل للتأويل.
السبب التاسع الدليل ما نتناقش فيه، دليلك صحيح، لكن في دليل آخر نسخه أو يأتيك ويقول هذا الدليل اللي أنت استدليت فيه ترى دليل ضعيف، في دليل آخر دليل صحيح، هو عند هذا إيه ضعيف وهو عند هذا صحيح، وتصحيح هذا وتضعيف هذا ليس مبني على هوى على تحري في معرفة كذا، لكن هؤلاء الرجال عند هذا ثقات، وهؤلاء الرجال عند هذا فيهم ضعف، وهذا الرجال هذا يوثق هذا وهذا لا يوثق، فالخلاف مبني على شيء من اختلاف وجهات النظر لحظ من هذا الجانب، فلا يتهم الفريقين، إنما هذا بما وصل إليه اجتهاده وهذا بما وصل إليه اجتهاده. لكن لما يكون منسوخ، المنسوخ له أحكام، لازم معرفة المتقدم المتأخر التاريخ أن يكون نص على ذلك، قد يكون نفس الآية نصت أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، أو لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، تجد الآيات نسخ بعضها آيات أخرى. أما التضعيف والتصحيح فهذا محل بحث في دراسة العلماء للأسانيد، لأنه يبنى عليها إن مثلا هذه المسألة مبناها على دليل صحيح، خاصة في جانب العبادات. مثال في أحاديث وردت في الأذكار، البعض يقول باب الفضائل يتساهل فيه في الضعيف والصحيح، الصحيح أن الفضائل يترتب عليها أعمال، والعمل تعبدي، فلا بد أن يكون مبني على دليل صحيح، لأن العبادة لا بد لها من إيش؟ من دليل، والتوقف مأمور به إلا بنص صحيح، فالأصل في العبادات التوقف إلا بأمر قال الله أو قال رسول الله، فهو يمارس العبادة على دليل شرعي، لا يمارسها على أمر غير متثبت فيه، فإذا كان النص ضعيف فهو لا يتقرب إلى الله بشيء ضعيف، وفي الصحيح غني عن الضعيف ويكفي، فهذا من جانب التعبد على هذا المسلك، فتجد فيه شيء من الرد والقبول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السبب التاسع اعتقاده ان الحديث محاربه بما يدل على ضعفه او نسخه،
بل احيانا يصل الى درجه ان بعضهم يبدئ الاخر اذا مارس لفظ غير صحيح عنده، فيرى ذلك يتقرب الى الله بلفظ غير صحيح، او ممارسه وصف معين في الصلاه، فربما الاخر يرى انه على غير ايش السنه، ومن كان على غير السنه فهو على بدعة، فيرى أن فعله أو قوله ذاك محدث أو مبتدع، وقد يكون هذا مبني على اجتهاده، والآخر قد بنى ذلك على الصواب بخلاف ما قاله فلان، والصواب كذا، والدليل ثابت، والدليل صحيح بكذا وكذا وكذا، وأتى يعني أدركنا بعضهم علماء معاصرين جعل بعض الأوصاف في الصلاة مثل رفع وضع اليدين على الصدر بعد الرفع أن هذا محدث وحدثه وتكلم يعني، وبعضهم قال لا، الأصل في الوقوف الإشبال، والنص الوارد إنما وضع اليدين على الصدر، نحن معشر الأنبياء أمرنا بذلك، هذا في القيام القراءة، أما الرفع من الركوع لم يأتي فيه كذا، فتجد هذا عنده استدلال وهذا عنده استدلال، لكن مسألة التبديع والسنية هذه مسألة شوي ما يستعجل فيها، وحتى من وقع فيها من وقع فيها قد يخطئ الرجل فلا يتابع في خطأه، ولذلك يرفع عنه الملام إذا كان المتكلم إمام من الأئمة الأعلام بهذه الأسباب، وهذه الأسباب ليس لعلماء البدع والضلال نصيب فيها، إنما هي دائرة فيما يقع بين أهل السنة، هذه رفع الملام عن أهل السنة لما يختلفون فيه في مسائل الأحكام، أما من خالفنا في مسائل العقائد والشركيات والبدع فلا عذر لهم بهذه الأعذار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السبب التاسع اعتقاده أن الحديث محارب لما يدل على ضعفه أو نسخه يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة، أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة، سيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منها.
مثل إجماع.
قالوا تارة يعين أحدها بأن يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول، ثم قد يغرق في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما
يعكس،
وقد يغرق في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه أو أن هناك ما يدفعه. وإذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا، وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو مثلا، وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول. والإجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف.
كثير في بعض المسائل، وهذه فيها إجماع، تجد إطلاقات بعض أهل العلم عفى الله عنه، تجد يقول هذه مسألة مجمع عليها، وإذا تتبعت وجدت خلاف من وقت الصحابة عليها. واضح؟ فلا تستعجل في مسألة أن هذه إجماع إلا إذا وجدت فعلا عليها إجماع. حتى قول الجمهور له هيبة وله مقامة، لكن كما قال الشوكاني قال لا تهاب صوت الجمهور، لما يقال هذه المسألة قال بها الجمهور أو كذا، في مسائل قال بها الجمهور لكن المحققين من أهل العلم يرون خلاف ذلك، مثل زكاة الحلي من الذهب الملبوس، الجمهور على لا زكاة فيه، ولكن المحققين من أهل العلم قالوا بالنص أتؤدين زكاته، قالوا النص وارد. قالت لا، قال ايش صدق يسورك الله بسوارين من نار، سوارين، وتلك السوارين لا تأتي في الميزان، ميزان النصاب الذي يقوله البعض. إذن هل هاتين هذين السوارين ملبوسة ولا مين ملبوسة؟ ملبوسة، ليست مكنوزة حتى يقال إنما هذا في الذهب والفضة المكنوزة. على كل الاستعجال في كلمة الإجماع أو الاستعجال في كلمة الجمهور مسألة بحاجة إلى تروي من طالب العلم، ودائما طالب العلم عنده همة ترتقي إلى أن يبحث عن أدلة الجميع حتى تستقر نفسه، خاصة من ابتلي بالفتوى، خاصة من ابتلي بالفتوى فهو يتحرى ما يفتي به، لا ما قاله غيره مع ثقته في أهل العلم، لكن ينظر إلى أدلتهم، فلا يكفي أن يقول قال فلان، لأن العلماء لا يحتج بهم كالأدلة، إنما يستدل لأقوالهم بالأدلة، يبحث عن الدليل الذي أيد ذلك القول، فعلم أن ذلك القول مبني على دليل، وهو الآتي 1 2 3. إذن أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها، وهذه ميزة أهل السنة، وخاصة من اتبعوا أثار السلف الصالح، أنهم يقدرون العلماء ولا يقدسونهم، وفرق بين التقدير والإجلال وبين التقديس والتقليد الأعمى، إنما هو يثق في العلماء وهو لم يتعلم العلم ليكون مقلد، إنما تعلم العلم ليعرف الأدلة، فهو اتخذ العالم دليل إلى الدليل، وليس دليل مستقل عن الدليل، بل دليل يدله إلى الدليل، فإن تكلم العالم بغير دليل فهو كلام من ليس حجة بغير حجة،
فأقوال العلماء ليست حجة بذواتها، إنما الحجة في الأدلة. وهنا الفرق بين الاتباع والتقليد، فالاتباع يتبع من يدله إلى الدليل، فرأى الدليل فقبل ذلك القول للدليل لا لذات القائل، قبوله للقول لأن فلان قاله، فلان عادته دائما الإصابة ويوافق الأدلة، ولكن مع ذلك هو غير معصوم. فلان وفلان ابن تيمية وهو إمام عالم وجهبذ جمع أقوال من قبله ونظر فيها واستفاد من الجميع، ومع ذلك كغيره من البشر سهل أن تقول أخطأ ابن تيمية. في عصرنا الآن سهل أن تقول والإمام أحمد في هذه المسألة بخلاف الصواب، وقد وافق ذلك الصواب فيها الشافعي، ولكن الإمام مالك في هذه المسألة الدليل بخلاف ما قال به، وأبو حنيفة قال بذلك وهو الصواب. سهل أن تطلق أسماء جبال وأن تقول في هذه المسألة أخطأ والصواب كذا، لكن اليوم إذا قلت فلان أخطأ ويلك 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 إن قلت فلان أخطأ، إي والله فلان أخطأ، ومن يكون فلان؟ ابن عباس يقول أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر قال عمر، اسكت، فلان لا مقام له أمام بكر وعمر. لكن هنا الفرق بين التقديس والتقدير والاحترام، فأصحاب التقديس إياك أن تقول فلان أخطأ، هذا تقديس مشوط مخلوط بغلو، ولم يعهد عند السلفيين هذا أبدا، ولا عند أهل السنة، لا من علمائهم ولا من طلبة العلم الذين تعلموا العلم السلفي السني النقي، ولكن بلينا بمن دخل إلى السلفية وعنده بقايا حزبية فيريد أن يدعو إلى السلفية بلوثته الحزبية. لا، لا تعد قدرك، علماء السنة مقامهم هم، ومن أصاب قبل الصواب، ومن أخطأ بقي له مقامه وخطأه لا نقبله. وليس معنى ردي لخطأه أنني أرد على هذا العالم كل ما وافق فيه من الصواب، أو أتلف كتبه وأتلف ما سمعت عنه، لماذا؟ لأنه أخطأ في تلك المسألة أو غيرها، هذا جور في الحكم، ولم يعرف هذا عند السلف ولا عند علماء السلف. انتبهوا من هذه الطرائق التي بدت تلاحظ في بعض من يريد أن يجعل هذا هو المفهوم الصحيح للدعوة السلفية. لا والله، والله ما هذه دعوة السلف. دعوة السلف الحق يقبل ممن قال بالحق، وإذا أخطأ رد عليه خطأه، وإن كان من أهل السنة وأصولهم أهل السنة بقي له مقامه قدره، وخطأه لا يقبل منه، رضي من رضي وغضب من غضب وفرح من فرح وحزن من حزن.
قال رحمه الله تعالى: وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء وتمسكهم فيها عدم العلم المخالف، مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك، لكن لا يمكن العالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا مع علمه بأن الناس.
ولذلك هذه فيها تنبيه من كثير من بعض العلم، إياك أن تقول بقول ليس لك فيه إمام، يعني تكون أول من قال بهذا القول أنت. العلم الحمد لله رب العالمين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كل مسائل العلم فيه نصوص فيها أدلة فيها أشياء، فلا تجيب لك شيء جديد من رأسك، لا تجيب شيء جديد من رأسك، مسائل العلم موجودة اتبع فيها، يأتي مسألة فيها قول وفيها قول ثاني واستقر الناس على ذلك تعاهدت، ثم تأتينا الآن بقول ثالث ويأتي واحد بقول رابع جديد هذا إحداث أقوال جديدة.
نعم.
قال حتى إن منهم من يعلم،
لأن هناك من أراد أن يفهم النص في الإعجاز العلمي فرد على كلام الأولين والمتقدمين، تجدون لهم مقاطع اليوم في السوشيال ميديا أو في التواصل، ويأتيك ويقول وهذا فهم فهمته ليس موجود لا في كتب التفسير ولا في كتب المحدثين، إنما هو بما فتح الله به عليك. يا كذاب، دين الله مخبأ 14 قرن حتى تأتينا في القرن 15 وتقول هذا فهم لم يفهمه الأولين وأنا فهمته. لا والله، إنما يدل على أنه ضلال قد ابتدعته وشيء جديد قد أحدثته لم يأتي به الأولين ولم يعلمه المتقدمين، فأنت تبتدي في الدين. وأمثلتهم كثيرة، خاصة من يفسرون القرآن بالإعجاز العلمي ومعناه كذا والآية كذا. فيه واحد دائما له مقطع ضعيف نحيف جريء على الآيات والقرآن بتفسير، وهو يرى أنه قد اكتشف ما لم يعلمه لا أبو بكر ولا عمر ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا الألف الأولى ولا 500 التي بعدها حتى أتى هذا العصر هو وفهمه. هذا دليل بطلان القول، عندما يأتي الإنسان بقول يقول فيه لم يقل به أحد قبلي، نقول اسكت وخلق قولك في بطنك ما نبيه. الذي أغنى الله الأمة الإسلامية عنه 15 قرن، الله يكفينا شرك، أجيب شيء جديد. واضح؟ انتبهوا، من يريدون أن يفسرون الإسلام بتفسيرات جديدة أو قراءات جديدة أو تطوير للمعنى. نعم، واصل.
قال رحمه الله تعالى حتى إن منكم من يعلق القول فيقول إن كان في المسألة إجماع فهو حق من تبع، وإلا فالقول عندي كذا وكذا، وذلك مثل من يقول لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد، وقبوله محفوظ عن علي وأنس وشريح وغيرهم.
يعني بعض الناس تجد عنده جرأة في الإطلاقات، ولا أعلم في هذه المسألة قول غير هذا القول، فأنت إذا رجعت وجدت قال بها فلان، قال بها من الصحابة فلان، وثابت ذلك بالإسناد، فتعلم أن هذا جريء في الإسقاطات، أنه يريد أن يلزم الناس بإيش؟ برأي له هو، فيصادر الأقوال الأخرى فلا يرى أن إلا هذا القول الأوحد الذي قاله هو. نعم.
ويقول الآخر أجمع على أن المحدث بعضه لا يرث، وتوريثه محفوظ عن علي بن مسعود رضي الله عنهما، وفيه حديث.
إذن أقبل قول من؟ هذا الذي قال لا يرث أم أقبل قول علي؟ في شهادة العبد أقبل قول من؟ شك موجود فيها. وإذا أتى عن خاصة الخلفاء، الخلفاء الخلفاء أقوالهم سنة، أقوال الخلفاء سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، سماها سنة، سنتي وسنة الخلفاء، فقال تمسكوا بها ولم يقل تمسكوا بهما فيجعلها ثنتين، لا قال تمسكوا بها، فجعل سنة الخلفاء كإيه؟ كسنة. قال وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل قال وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، سنة وسنة، تمام. هذا تفصيل في ماذا يأخذون، والحكم هذا فعليكم بسنة وإياكم ومحدثات الأمور، فانتبه من هذا الإحداث. نعم. تمسكوا بها ولم يقل تمسكوا بهما، فجعل سنة الخلفاء كسنته واحدة.
وفي حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وإني أعجب ممن يقول أذان عثمان بدعة، أذان عثمان الجمعة بدعة، عثمان صاحب بدعة، عثمان مبتدع، ما أجرأك. وإن يكن من يكن وقالها في عثمان فوالله قد أخطأ، فعثمان فعله سنة وقوله سنة، فأمر أن ينادى في الأذان الثاني على المقصورة يوم الجمعة بالأذان الأول ليعلم الناس حتى يأتوا إلى الصلاة. نعم. كذلك عمر التراويح جمع الناس يقول بدعة، الرسول ما جمعهم في وقته، الرسول صلى الله عليه وسلم ما جمعهم في وقته. فيأتي عمر باباً وموجود، من يقول صلاة التراويح سنة وجائزة، لكن جمع الناس عليها هذا محدث بدعة. وليش ترى صلاة التراويح مع الناس موجود، هذا لا، صلاة التراويح سنة، والجمع أصله سنة، لأن الرسول يسير قم صلى خلف إمام حتى ينصره، فجعله إمام ومأموم، وحتى غائية أي لغاية أن يتم الصلاة حتى ينصره، يعني من صلاة التراويح، لكن مشكلة.
نعم.
ويقول آخرون على أحد أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وإجابها مفهوم عن أبي جعفر الباقر، وذلك أن غاية كثير.
وبالمناسبة أبو جعفر الباقر سني كعلي وكغيره، وإن اتخذ بعضهم له إمام.
وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين تركه في بلاده، ولا يعلم أقوال جماعات غيرهم، كما نجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم إلا أقوال المدنيين والكوفيين، وكثير من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين وثلاثة من الأئمة المتبوعين، وما رجع ذلك فإنه عنده مخالف للإجماع، لأنه لا يعلم به قائلا وما زال يقرع سمعه خلافه.
هذه مسألة الاطلاع، سعة الاطلاع والبحث. ميزة طالب العلم أن همته ونهمته في العلم ليس لها حد، ما يغنيه اقتناء كتاب عن كتاب ويبحث ويقرأ وماذا قال، حتى يجد في المسألة ما تقنع به نفسه من الأدلة والنصوص. نعم.
قال فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث يخالفها، لخوفه أن يكون هذا خلافا للإجماع أو لاعتقاده أنه مخالف للإجماع، والإجماع أعظم الحجج، وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه، وبعضهم معذور فيه حقيقة وبعضهم معذور فيه وليس هو في الحقيقة بمعذور، وكذلك كثير من الأسلام قبله وبعده.
إذن لا تجعل أن هذه المسألة فيها إجماع حجة أو عذر لك تخشى أن تأتي بخلاف ذلك، ابحث، موجود الحمد لله في كتب الإجماع، موجود إجماع ابن المنذر، إجماع فيه كتب الآن مجموعة موجودة وقديمة، واستقر المسائل التي قد أجمع عليها أهل العلم، ما في شيء إجماع جديد، ما عندنا إجماع جديد، ما عندنا إجماع جديد إلا في حوادث العصر في المسائل التي تطرأ النوازل، والحمد لله عندنا المجامع موجودة، المجمع الفقهي موجود، يجتمع علماء الدنيا من كل الدنيا، يجتمعون العلماء ثم يقررون في المسألة، ويكون قرار للمجمع ويصدر فيه بيان، وحتى هذا البيان الذي يصدر أحيانا بعضهم يتحفظ ويكتب رأيه في المسألة التي يجمع عليها ويكتب كذا، الحمد لله الدنيا مليئة بالعلماء، أما من يقول ما في الدنيا إلا عالم واحد هذا كذب غلط، انتبه، تجعل الدنيا كلها ما فيها عندنا إلا واحد، هذا وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، صح وقت الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعلم الناس ويبين للناس، ومع ذلك في وقت الرسول أرسل معاذ إلى اليمن، وعلي أرسله، وأرسل حذيفة، وأرسل أبو موسى الأشعري، وأرسل وليس معهم أحد غيرهم يرجعون، وهكذا بعدها العلماء انتشروا في كل مكان، والصحابة انتشروا في كل مكان، أما تلجأ الأمة كلها لا تأخذ إلا بقول فلان مو صحيح أبدا.
نعم.
الإمام مالك
لما قال له هارون في وقته أو أحد الأئمة في وقته أنه يريد أن يعلق الموطأ على الكعبة ويلزم الناس بما في الموطأ، قال لا، ما في الموطأ ما علمت، وغيري علم ما لم يعلم. لو بعض الناس اليوم كان يفرح بها أن الناس يلزمون بقوله، وإذا قلت بغير قولي أنت من أهل البدع من أهل الباطل، لا والله لا أنت من أهل البدع ولا ماني من أهل البدع، لكن القول الذي أرى أنك لم توفق فيه للصواب ماني متبعك فيه، إن كنت من علماء السنة لك قدرك عندي، لكني ما نتابعك في خطأك الذي أرى أنه خطأ، وعدم موافقتي لك لا يدل على أني أبغضك أو أني أعاديك أو أني أبدعك في المسائل التي يسع الخلاف فيها، فيما ذكرنا بالأمس خلاف إيش؟ ها، من يجيب وله كتاب، خلاف إيش؟ ما شارك؟ تفضل أجب، ارفع صوتك، سمعتوه؟ ارفع صوتك. خلاف التنوع لا خلاف التضاد. تفضل خذ اللي تبي من هالنسخ. نعم واصل.
قال رحمه الله تعالى: السبب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه او نسخه او تاويله، مما لا يعتقد غيره ان جنسه معارض او لا يكون في الحقيقه معارضا رادفا.
إذن هناك متفق على أنه معارض، لكن هنا اختلف في جنسه، هل هو معارض أو غير معارض، سيذكر لذلك. نعم.
كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم والنسخ مقدم على نص الحديث.
الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله.
نعم.
فما أتى في السنة لا يخالف، إنما في السنة ما يقيد العام الذي ورد في القرآن أو يفصل. يعني لو أتى آتي وقال: كيف أصلي الظهر في القرآن موجود؟ وهذا رد على القرآنيين الذين قالوا فقط نحن نحتاج للقرآن، أما السنة ما فيها ضعيف فيها صحيح فيها ما ندري صحيح من ضعيف. نقول له: كيف تصلي؟ أصلي لله عز وجل في القرآن الصلاة. قل لا، صلاة موجودة في القرآن؟ يقول لا. كم ركعة في القرآن؟ يقول لا. الصلاة. طيب الزكاة موجود؟ موجود في الخمس من الإبل شاه؟ موجود في 40 من الغنم شاه؟ 120 شاه؟ 30 في البقر موجود؟ ها؟ موجود ربع العشر؟ في الزكاة موجود آيات عامة: آتوا حقه يوم حصاده. طيب ما سقي بجهد وما سقي بغير جهد، هذا فيه نصف العشر هذا فيه العشر، موجودة في القرآن. إذن السنة تفسر القرآن، فمن قالوا بهذا استدرك عليهم أشياء كثيرة من أمور الدين، إنما أتى القرآن لتفسير، أتت السنة لتفسير القرآن. نعم. المحرمات موجودة من النساء في القرآن، لكن موجودة الخالة في القرآن، موجودة هنا من المحرمات السنة تجمع ما بين القرآن والسنة. هذا الوحيين: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. في الحديث الآخر: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. نعم.
قال: ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا بما في دلاله القول من النذور الجديره، ولهذا رد الحديث الشاهد واليمين، وان كان غيرهم يعلم ان ليس في ظاهر القران ما يمنع الحكم بشاهد واليمين، ولو كان فيه ذلك فالسنه هي المفسره للقران عندهم.
جميل. نعم.
وللشافعي في هذه القاعدة كلام معروف، وليحمل فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغلال لظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوال فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره، ومن ذلك ذكر الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب أو تقييد لمطلقه أو فيه زيادة عليه واعتقاد أن يكون ذلك أن الزيادة على النص
فرق.
فرق
بين أن العام قد خص أو المطلق قيد، فهذا التقييد لا يمنع العام من عمومه بحيث أنه نقول خلاص نسخ. لا، فرق بين التخصيص والتقييد من أن نقول الحكم أصله صار إيش؟ منسوخ. النسخ إبدال من حكم إلى حكم، ولكن هنا التقييد أو التخصيص هو تحديد في جزئية من الحكم، واضح؟ فقيد المطلق الذي فيه في هذا الوصف، وخص العام الوارد في هذا الوصف، فيبقى العموم على عمومه إلا بمخصص، ويبقى المطلق على إطلاقه إلا بمقيد، وليس وجود المخصص والمقيد ناسخ لأصل العام والخاص. نعم.
قال ابن معاوضة للطائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة بناء على أنهم يجمعون على مخالفة الخبر، وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر.
هم ليش قالوا في أهل المدينة؟ هذا أصل عند المالكية، للمرة الثالثة وربما تتكرر، أعتذر من ليس عنده مقدمة في أصول الفقه، لأن المسائل هذه هذا الكتاب يعني يتعلق بأشياء قبله. أهل المدينة عندهم أقوال وأفعال وممارسات. الإمام مالك يقول هم مكان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، ومكان الصحابة، وهم محل هجرته، فكل اللي يسوونه كان الإسلام، والمسلمين راحوا، لكن اللي باقي أفعالهم وأقوالهم وأمورهم، واضح؟ ففعل أهل المدينة أصله أنه كان من إيش؟ من توارث إبوانهم وأهلهم واللي قبلهم، أكيد أنها إيش؟ هي السنة، وربما نجهل نحن الدليل فيها، لكن ممارستهم للفعل على أصل موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مو صحيح، لأن المدينة سكن فيها أناس وأتوا فيها ببعض عاداتهم، ومعروف مسألة الغنى واللهو في المدينة وتوسع الناس فيه وأهل المدينة فيه، وفي أشياء كثيرة وقعوا فيها أهل المدينة، فتبقى المدينة لا شك لها مقامها، لكن أفعالها لها مهم من الشرع، ليست أصل، ليست أصل، إنما ننظر ما وافقها من الأدلة. نعم.
قال كمخالفة أحاديث ثيار المجلس بناء على هذا المقصد، وإن كان أكثر الناس يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة، ولم لو أجمعوا وخالفوا غيرهم لكانت الحجة في الخبر، وكمعارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث بالقياس الجديد بناء على أن القواعد الكلية لا تنتقض بمثل هذا الخبر. إلى غير ذلك من أنواع المعارضات، سواء كان المعارض مصيبا أو مخطئا.
لو مثلنا على كل شيء مما ذكره أصبح الدرس درس أصول، ما هو بدرس فقه الخلاف وكيف علاجه. طبعا هو ذكر الآن مقدمة تأصيلية، وبعدها أتى بذكر أشياء تفصيلية لما ذكر من أمور تأصيلية. معكم واجب، اكتب ما هي الأسباب الثلاثة التي تتفرع عنها عشرة أسباب، واذكر العشرة مع مثال واحد لكل سبب، مع مثال واحد لكل سبب. الإجابة على هذا السؤال عطوها إمام المسجد جزاه الله خير شيخ أحمد، يلا عطنا الآن. ربما الآن لن يكون تعليقنا كما ذكرنا في الأسباب، الآن فقط نشير إلى ماذا يقصد بهذا الكلام من ذلك السبب أو من ذلك السبب، سنواصل في هذا الكلام. بسم الله.
قال فصل في كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث.
يعني هنا سيذكر أمثلة للعلماء، أمثلة للأشياء أنت تقدر تربطها، ربما أيضا في أشياء من ما يرفع به الملام معاصرة الآن، عدم علمه بالشيء مثلا، انتشار الخبر، ما كل الناس عندها وصول المعلومة مثل ما عندك، عندك آيفون وعندك جهاز وعندك برامج تدري شو اللي صار هنا، ويوم سئلت فأجبت عنها تلك المسألة لأنك عارف خلفيتها في كذا، وعارف خلفيتها في كذا، وعارف أصلها في كذا، وشخص يجيب لأنه فقد وصلته معلومة عامة. وقد تأتي هذه الأسباب التي ذكرها الشيخ في وين؟ في وقته وفي زمانه، وقد تطرأ أيضا أسباب أخرى. يرفع فيها الملام ويعذر فيها العالم. يعني قد يكون شخص عنده يوصل عنده علوم كذاب من 24 ساعة وهو واثق فيها أحسن واحد، وهو يوصل لها الشافعي يبني أحكامه وكلامه على غير هذا الأصل، فهذا معذور. والكذاب المجرم اللي ما يسكت هذا عن الكذب هذا هو اللي عليه العتبة، ويبقى ذاك له مقامه، وهذا مجرم أثيم لحقه في التأديب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في مواطن العلماء، والعالم
هذا يعني فيه أسلوب تأديبي تأدب، يعني لا تستعجل عندما ترى أن العالم قال بقول أنت قد وجدت من خلال بحثك في معرف جوجل فوجدت الجواب، ثم تأتي وتتعنتر وتقول هذه مسألة وجدناها بأسهل ما يكون، وذلك العالم يقول لم أجد فيها دليل. أي علم أنت بحثت فيه وأي أنت شو العلم اللي بحثته؟ شو الكتاب اللي أنت قرأته؟ ضغطت بزر وتظن أنك وجدت الجواب؟ هل رجعت لأصل الكتاب؟ ولكن ينبغي أن يعرف كل قدره. الله أعلم، لو تنطف في الانترنت طلع نص المتعلمين الحين، مو بنصهم، يمكن 99% كلهم جهلة، معلوماتهم كلها معلومات سوشيال ميديا انترنت، ما في شيء حافظه. لو يصير شيء في مكتبته قال ما أدري شو أقول. ولذلك كانوا يعيبون على قديما الصحفي يعني صاحب الصحف، ولذلك يقول الأول: علمي معي حيثما كنت فعلمي معي، فإن كنت في السوق فعلمي، وإن كنت يعني يذكر. أنا لست حافظ الأبيات، لكن يذكر علمه معه في كل مكان، ليس علمي فقط أني لصلت في المكتبة هذا علمي ولا قد ماني في المكتبة. ينبغي لكل أن يعرف قدره. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صيبا نافعا ما شاء الله، مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم. أيام جميلة. ها؟ لا شك لا شك، نجمع إن شاء الله لسنة، نجمع ايش يقولون هذا اسمها، الله يغفر لها واصل.
وإذا أبلاها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا، وإذا أبلغتها فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا. لكن نحن
هذا أسلوب راقي، أسلوب الكبار، أسلوب الصادقين الذين لا يتتبعون العثرة على الناس، أسلوب فيه صدق. هذه العبارات لا يجيدها إلا مثل ابن تيمية الذي يقولها قول ويطبقها فعل، ومعروف طريقته مع خصومه وكيف كان يفعل ما تمكن ومكن، كان منه العفو والتسامح، بل حتى أنه اعتنى بأسر بعض أعداءه وخصومه وواساهم في موت خصومه. هذه اللغة لما يستخدمها ليست لغة من يبحث عن المعاذير، لغة من يتقي الله في قوله ولفظه أن يقع في أحد وهو يجهل ماذا يقول، فيها تربية وفيها تأديب وفيها تعليم من الذين يستعجلون ويردون بالظنون دون الحقيقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لكن نحن إن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه ضارسة من العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة.
هنا تأصيل، يعني قولي بالحق لا يجرئني على من خالفه، ومن خالفه قد بينت الصواب ولي أن أقول، وخلاف ذلك خلاف الصواب، وهو عذره عند الله عز وجل. نعم.
قال التطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم، والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر ورأي العالم ليس كذلك. ولو كان العمل بهذا التجويد جاهزا لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا، لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تأثيره، ونحن معذورون في تأثيره لهذا الترك.
كم بقي على الآن؟ قال ريح شوي، استنصب هالأجواء، دام حنا في صفر. نسأل الله تبارك وتعالى ينسخنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ما بعد. فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب وتوجيهات أهل العلم. ذكرنا في مقدمة رفع الملام ثلاث أمور ذكرها المؤلف وهي أسباب رئيسية. من يذكرها؟ أسباب رئيسية. من اللي ما شارك أمس؟ نعم شارك. لا بلي ما شارك. نعم عدم الاعتماد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا أول شيء. عدم اعتقاد الأولى، عدم اعتقاد أن الرسول قال، والثانية اعتقاد أن تلك المسألة بذاتها أن تلك المسألة بذلك القول. ثالث اعتقاد أن ذلك الحكم منسوخ. بارك الله فيك، إذا جاء في الكتب أخذ لك نسخة منها اقرأ. وصلنا إلى السبب إيش؟ الرابع. على بركة آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه رفع الملام ونعمة الإعلام، السبب الرابع اشتراطه في خبر واحد العدل الحافظ بشروطا يخالفه فيها غيره، مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة، واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول، واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى، إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه.
أي معروف في مواضع مما ذكره أهل العلم. هذه مسائل مختلف فيها، في مسألة اشتهار الحديث، وفي مسألة القياس، وفي مسألة الأصل أن الدليل إذا صح فهو صالح للعمل الاعتقاد والأحكام، ما لم يكن هناك ناسخ له فهذا سبب من الأعذار التي يعذر بها أهل العلم إذا اختلفوا في مسألة من المسائل لعلها لأحد هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله تعالى السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغ وثبت عنده لكن نسيه، وهذا يرد في
الخامس. ممتاز، هذا يعتبر أصل، هذا السبب أصل وهو واقع للجميع، واقع للجميع. لماذا؟ لأن النسيان صفة الإنسان، صفة الإنسان النسيان، ولذلك قيل سمي الإنسان إنسان لأن به النسيان، كما نسي آدم تلك الشجرة فسمي الإنسان إنسان. وقيل إنسان إنسان من الأنس لأنه لا يستطيع أن يعيش بوحده، لابد أن يأنس بغيره. ومن أشد الأمور على الإنسان عندما يكون لوحده، ولذلك مما يمارس بالسجن الانفرادي هو أشد من أشياء كثيرة على الإنسان، لأن الإنسان يأنس بالإنسان. صفة النسيان جارية لكل بشر. هنا سيذكر أدلة حصلت في زمن الصحابة الذين حفظوا، بل في زمن حصل على الإنسان أشياء وسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم، ومع ذلك نسي، كما يحصل لنا جميعا في مسائل مرت بنا قرأناها حفظنا أدلتها استشهدنا بها ربما استفتينا عنها فأفتينا بها نسي. فيأتيك شخص ويقول يا شيخ أنا سألتك في مسألة كذا كذا وأنت جاوبني كذا، ما تكتب ناسي. وقد بان لك أدلة أخرى أوسع في المسألة وفي الحكم فبدأت تفصل فيها، فما كنت ترى عمومة ترى أنه له مخصص، وما ترى إطلاقه ترى له مقيد، وما ترى فاتضحت لك مسائل. فالإنسان تجرى عليه ما يجري. سيذكر لنا أمثلة تتضح لنا بها أمور. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر ولا يجنب، فقال لا أصلي حتى أجنب.
وش هذا؟ ها؟ ما شاء الله عليك. بسم الله.
فقال عمر يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت كما تتمرغ الدابة، وأما أنت فلم تصلي. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما ذكرت لفيك هكذا، فضرب بيده إلى الله فمسح بهما وجهه وكفيه. فقال عمر اتق الله يا عمار، فقال إن شئت لم أحدثني، فقال بل أوليك من ذلك ما ترغيت. فهذه سنة شهدها عمر ثم نسيها حتى أفتى بخلافها، فذكره عمار فلم يذكر. وولد كذب عمار بل امر ظهر محدث به. وابلغ من هذا انه خطب الناس،
هذه حادثه حدث على امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه مع عمار، وكانوا في خلاء، فأصبح كل منهم جنوب. حصلت وأتى رسول الله أخبرهم بالحكم وماذا يعملون، نسيت. فلما ذكره عمار خوفه بالله، قال اتق الله يا عمار، قال إن شئت لا أحدد لا أحدد، قال لا. هنا خاف عمر أن يكون سببا في كتمان علم، قال أوكلتك الله، أي أنت ضبطت هذه المسألة فبينك وبين الله عز وجل. الله المستعان. قال إن شئت لم أحدث به. وهذا في بيان أن يمسك العالم عن نشر العلم إذا أمره ولي الأمر ألا ينشر في مسألة من المسائل التي غير متأكد منها، ليس في مسائل العلم الضروري أو العقائد، لأن هناك من غيره من سينشر العلم. وهنا فيه أن ولي الأمر لو أمر أن لا يحدث فلان لوجب عليه أن يقول سمع طاعة، قال إن شئت يا أمير المؤمنين أن لا أحدث به لم أحدث به، فقال بل نوليك من ذلك ما توليت. فهذه سنة شهدها عمر ثم نسيها حتى أفتى بخلافها وذكره عمار فلم يذكر. وهو ما اسمع مني أنا ولا من ميكروفونكم؟ إذا مني برفع صوتي، إذا من ميكروفونكم شوفوا لحل. أي طيب، فهذه سنة شهدها عمر ثم نسيها ثم أفتى بخلافها وذكره عمار فلم يذكر. وهو لم يكذب عمار بل أمره أن يحدث فأولاه ما أولاه، أي ثقة بأنه حفظ وهو نسي. وهذه تحصل وسيذكر أيضا أمثلة أخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال: لا يزيد رجل على صلاه أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته لنا. فقالت له امرأته: يا أمير المؤمنين، لم تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه؟ ثم قرأت: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا.
فرجعه إلى قومه وقد كان حافظا
للآية
ولكنه
نسيها. وغيرها
كثير. نعم.
قال وكذلك ما روى عن علي رضي الله عنه ذكر الزبير رضي الله عنه يوما جلب شيئا عمله إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حتى انصرف عن الكتاب، وهذا كثير في السلف والخلف.
ذكره ولا ذكره؟
ذكر الزبير يوم الجبل شيئا عدله إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني ذكره ليس ذكره.
ذكره فذكره.
طيب، النسيان أيضا في هذه الحادثة ورد، فلما أتى التذكير تذكر. نعم. هذا كله في سبب اختلاف القول، أن قد يكون الإنسان نسي ذلك الأمر الذي قد حصلناه.
قال رحمه الله تعالى: السبب السادس عدم معرفته بدلالة التأليف.
إذن انتهينا من خمسة أسباب، وهذا السبب السادس قد يمر لفظ شرعي والإنسان بحاجة إلى أن يعرف معناه، وسيذكر هنا ألفاظ سأسألكم عنها، ومن يعرفها له كتاب من هذه الكتب دون النظر في الحاشية. أين اللي ما عنده حواشي؟ عند غير حاشية، ومن حوى شيء غير من عنده حواشي، فمن حوى شيء غير من عنده حواء شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث، تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريب عنده مثل لفظ المزابنة والمحاقلة.
ايش معنى المزابنة؟ ايش معنى المحاقلة؟ طيب ايش معنى المساقة؟ ما جابها. جاب المساقة. طيب قريتها الحين من بلاك من اللمحة. اللمحة نظرة عين، ليش ما غضيت البصر؟ طيب أعطى الحاشية أقرأ فيها كل المفردات، خذاك شفاتحك كذا اقرا كل واحده وتعريفها.
قال: مثل لفظ المزابنه والمزابنه غير ثمر النخل باوساق من تمر.
النخل باوساق من تمر.
والمحاقله بيع الزرع بكيل من الطعام المعلوم،
هذا اذا كان في الحقل. نعم.
والمخابره هي المعامله على الارض ببعض ما يخرج منها من الزرع.
فيكون خبر بينهم في ذلك. نعم.
وإن هنا مثلا لبس الرجل ثوب آخر بيده،
هذا من بيوع، من بيوع الجاهلية، إنك إذا لمست شيء يلزمك، يسمى بيع الملامسة. بيع إيش؟ الملامسة. فلا تحرك شيء، فمن حرك يبلش، لا تحرك تبلش، تمسكه تبلش فيه خلاص يلزمك. والمنابذة، المنابذة أنه معه شيء فيرميه، واللي نبذه إليه ووقع عليه هو له، غالي أو نازل، والسعر عنده مثل بيوع الموجودة الآن في بعض الأماكن، فيها مثل الألعاب يرونها الأطفال وما الأطفال، وهي داخلة في القمار واللي نصيب منها، أنه يرمي شيء وإذا وقع عليه صار له سهم، كورة، يضغط زي البوكس هذا، ها، فإذا وقع على شيء أو يشيل له شيء يضغطه، فإذا وقع على كبير أو صغير، هذه كلها من القمار. أو يضرب رقم والرقم اللي يطلع عليه فيه 20 بلونة، واحدة تسوى لها دينار واحدة تسوى لها فلسين، فضربة الرقم بسعر معين وشوف نصيبك، هذه كلها حظ يا نصيب. نعم. من الممنوعة الملامسة والمنابذة. عموم الغرض، الغرض أن يغره بشيء فيغتر به، مثل ما يبيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء، هذه كلها من الغرض. أو يقول له أبيعك الشيء الفلاني بالسعر الفلاني، وإذا تبي عليه زيادة لك صيانة سنتين، صيانة سنتين، ومعلوم البضاعة هذه ما تحتاج صيانة إلا بعد 3 سنين، يأخذ عليه زيادة في السعر، وقد لا يحتاج الصيانة، وقد يحتاجها وتجي قيمتها أكثر من قيمة المبيع، فهذا فيه غلط، والغلط كله يدخل في الجهالة. الجهالة لها أثر، وهذا في أحكام البيوع، تقسيمات البيوع يبي لها مقدمات حتى تفهم هذه المفردات. واضح يا شباب؟ على كل، هذه كلها في الأمور التي لم يتضح معناها شرعا، هذا السبب عذر فيما لم يتضح أو يعرف معناه من الناحية الشرعية، فيسمع لفظ لكن ما يعرف معناه. نعم. إلى غير ذلك من
التفسيرات،
في تفسير لها كذا وفي تفسير لها كذا، مثل القرء، منهم من فسره بالطهر، منهم من فسره بالحيض، فالذي فسره بالطهر يفتي به على عدد مرات الطهر، والذي أفتى به في الحيض يفتي به على عدد مرات الحيض. وعلى كل، اختلاف تفسير المعنى إذا كان راجعا لأصل في معنى الشرع فلا بأس، أما إذا كان راجعا إلى تفسير صحيح وتفسير خاطئ فالتفسير الخاطئ يرجع إلى التفسير الصحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الحديث المرفوع: لا طلاق ولا علاقة في الطلاق، فإنهم قد فسروا الطلاق بالتكرار، ومن يخالفهم لا يعرف هذا التفسير.
الإغلاق قيل إغلاق من قد يطلع على الشخص، يعني غضب شديد فيغلق عليه، معنى الإغلاق ما عاد يعرف، حالة غضبية تغلب على الإنسان فلا يعرف ماذا قال وماذا فعل، فيقال له قلت كذا وفعلت كذا، فيقول أنا فعلت كذا، لأنها حالة من الغليان ربما يخرج الإنسان من شعوره فلا يعي ماذا حصل منه. أما الذي يملك حواسه حتى لو أنه غضبان فيعرف ماذا قال وماذا فعل، هذا تلزمه الأمور التي، فمسألة الإغلاق فيها تفسيرات مختلفة. نعم.
قال تعالى: بدون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم،
مثل لغة هذيل، مثل لغة حمير، قريش، وهكذا. كانت بعض الأشياء لها معاني مختلفة، مثل عند الناس اليوم كلمات لها معاني مختلفة. تجي كلمة هنا تقولها عادي، لكن تقولها في بلاد المغرب عندهم عيب، أو كلمة في بلاد المغرب أو إشارة باليد عندهم عادي، لكن هنا تراها مما يعاب القائل أو الفاعل لها أو تصرف، فتجد مفردات أو إشارات أو حركات عند بعض الأقاليم لا شيء فيها، لكن لو قلتها أو فعلتها أو مارستها في بعض البلدان لاستعابوا ذاك منك، حتى في بعض الهيئات واللباس يعني ثقافات الناس في استخدام بعض الأشياء تختلف عن ثقافات أخرى. فهنا يراعيها الشرع، يراعيها الشرع. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ ماذا ما معناها لما أقول مثلا أدخلت فلان في كذا أو أقحمت فلان في كذا؟ قد تكون المعنيين واحد، لكن عند هذا له معنى وهذا له معنى. عندما أتكلم وأقول في القرء هذا كذا، فيأتي من يقول لا الطهر، فيأتي من يقول لا الحيض، ويأتي من يقول لا. فالمفردة الواحدة قد يكون لها معنى باختلاف لغات العرب. نعم.
وهو يغلب على
لأن عندنا أصل الوضع، اللغة فيها أصل الوضع، أي أصل وضع الكلمة. مثال: المنخفض من الأرض يقال له غائط، أي المكان المنخفض. وكانت عادة الناس إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى منخفض من الأرض فيقضي حاجته حتى لا يرى أحد، فكان يذهب للغائط أي للمكان المنخفض. فسمي ما يخرج من الإنسان غائط، وهو ليس اسم بأصل الوضع، إنما اسم بالاستعمال العرفي. فاستعمال العرفي أصبح ذا، وإلا اسم ما يخرج من الإنسان من العذرة البراز كرمكم الله، هذا ما يخرج من الإنسان، ولكن سمي بهذا الاسم باستعمال العرف، أي ما تعارف الناس. ولذلك العربية ليس فيها مجاز، صحيح العربية ليس فيها مجاز، فيه وضع اللغة، استعمال العرف، المعنى الشرعي. المفلس لها معنى شرعي، من لدينهم عنده ولا دينار، لا هذا معنى اللغة، لكن في الشرع من أخذ مال هذا واقتاب هذا ويدخل في المعنى الذي يراد به المعنى اللغوي ويفسر بذلك فيأخذ به حكم شرعي. مثال: اللغو. اللغو من حيث استخدام الوضع اللغة هو ما يخرج من الإنسان من كلام لا معنى له، من اللغو لا مفيد ولا، فهو لغو الكلام، لكن له استعمال في الشرع لا يدخل فيه الكلام، إنما حتى إيش؟ حتى المس، من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، فهذا يسمى لغو. إذن هذا باستعمال الشرع، وذاك بعرف الناس، وذاك بأصل الوضع. فلما تأتي للآيات التي في الصفات وقالوا مجازا، الحقيقة أن هذا عرف استعمال الناس. فاسأل القرية، تعرف الناس أن القرية إذا سئلت لا يراد بها بنيانها وحجارتها وأشجارها، إنما يراد من؟ أهلها. فهذا عرف الاستعمال، ليس على المجاز، ولذلك ليس في القرآن مجاز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فسمع بعضهم آثار الرخصة في النبي، فظنوه بعض أنواع المسكر، لأنه لغته، وإنما هو ما ينبذ بتحلية الماء قبل أن يشتد. فإذا
ينبذ
هذا استعمال لغوي، لكن عندهم أن النبيذ الخمر، وهو لغة عند العرب ويصفونه أن النبيذ هو من أفخر أنواع ما يشرب عند العرب. وعند أهل العراق النبيذ ما يخلط به ليحلى، مثل نبيذ إيش؟ التمر، نبيذ التمر. ما الذي يضبط هذه الألفاظ؟ المعنى الشرعي أن لا يجاوز ثلاثا، أن لا يجاوز ثلاثة أيام، يتجاوز ثلاثة أيام يخشى عليها التخمر وأن يقذف بالزبد فيصبح من الممنوع، من المشروبات الممنوعة، هذا يضبطها شرعا. فلما يحصل خلاف ننظر لأصل الاستعمال المفردة، هل استخدمت من حيث أصل وضع اللغة أو من المعنى أو من المراد الشرعي؟ فهذا السبب الذي وقع فيه بعض الخلاف.
نعم. أنا أعتذر لمن ليس عنده مقدمة في أصول الفقه، أن ربما يصبح هذا الكلام عليه ثقيل شوي، لأن لابد لمثل هذا الكلام من مقدمات، ولكن استيعاب من كان عنده شيء من معرفة الأصول يسهل عليه ذلك، فأعتذر للآخرين. نعم.
قال وإنما هو ما يؤمن لتفرية المرء قبل أن يشتد فإنه جاء مفسرا في أحاديث صحيحة وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب المشتد خاصة بناء على أنه كذلك في اللغة، وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث كثيرة صحيحة تبين أن الخمر سوء بكل شراب مسكر، وتارة لكون الناس مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الأقرب عنده وإن كان المراد هو الآخر، كما حمل جماعة من أصحابه في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحمل، وكما حمل الآخر قوله تعالى فانسحوا من وجوهكم وأيديكم على اليد من الإبط، وجارة لكون الدلالة بالنص صفية، فإن دلالات الأقوال متسعة جدا يتفوق الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه.
الله أكبر.
يعني بما يفتح الله به على العبد، يعني أسباب الاختلاف في ذلك من جهة مفهوم الدلالة، من جهة الاتساع في الإدراك، من جهة العلم، من جهة أشياء كثيرة.
ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن بكون هذا المعين ناسا في ذلك العام، ثم قد يتفطن له جارة ثم ينساه بعد ذلك، وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله سبحانه، وقد يغلق الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث بها
وهذا غالبا ما يصيب العجم، التفسير بغير اللغة لا العربي مدرك للمعنى، لكن من كان أعجميا بالأصل أو عربي أصابته عجمة لجهله بالعربية ربما يقع في هذا. وأذكر ناظرة بشير السهسواني لما ناظر مدعي النبوة أحمد ميرزا غلام القادياني لما تكلم معه في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، أي لا نبني بعده، قال خاتم يعني خاتم، زي الخاتم زينة، فهو زينة الأنبياء. قال يا أعجمي هذا ليس المقصود به، المقصود أنه خاتم الأنبياء، فالخطاب إذا انتهى يختم، فقد ختم الخطاب، هذا معنى خاتم، أنه خاتم الأنبياء أي لا نبي بعده، وليس أنه خاتم زي الخاتم زينة اليد فكالأنبياء هو زينة يأتي أنبياء بعده. فلذلك يؤتى الإنسان أحيانا من العجمة، فالعربي يدرك المعنى. أما قوله وهذا باب واسع، فنعم هذا الباب واسع على الجميع في إدراك المعنى المراد شرعا، ولذلك اختلف العلماء في كثير من المسائل من حيث المعنى في هذه المفردة ماذا يقصد به. فإذا حصل شيئا من ذلك في هذا فيكون عذر يرتفع به الملام على ذلك الإمام، فلا تتجرأ بأن تقول هو خالف الشريعة، هو خالف الشرع. وفرق بين رفع الملام عن الأئمة الأعلام فيما يذكره الشيخ في أعذار أهل العلم ممن يقول يعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه، ونجتمع فيما اتفقنا عليه. نعذر بعضنا في ماذا؟ في الكفر، في الشرك، في البدع، في المخالفة، في الضلال، في الانحراف. هذه عبارة مطاطة، ليست من قواعد أهل العلم، هذه من قواعد إبليس التي أراد أن يجمع فيها ما بين الحق والباطل والكفر والإسلام والشرك والتوحيد والبدعة والسنة والإلحاد والتوحيد والعبودية والإباحية. صاحب هذه العبارة تدخل فيها هذه الأشياء. نجتمع فيما اتفقنا عليه، كثير من الأشياء اتفق عليها الناس، مسلمهم وكافرهم، ولكن الذين يختلفون فيها يعذر بعضنا بعض لما اختلفنا فيه بهذا الإطلاق، هذا فجور. نعم. ولذلك الأصوب نجتمع فيما اتفقنا عليه وينصح بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه، وينكر بعضنا بعض لما اختلفنا فيه. ولذلك كل الفرق والجماعات لا تريد البيان والفرقان، فالكل يريد أن يدمدم الأمور، وهذا غلط.
قال رحمه الله تعالى: السبب السابع اتصاله أن لا دلالة في الحديث.
ها جميل، هذا ممتاز. يعني السابع السادس اختلاف في معنى اللفظ الوارد، لكن السابع اللفظ الوارد يقول هذا ما يرد على مسألتنا، دليل خارج عن المسألة التي نحن نريد الحديث فيها، أو استدلالك بهذا الدليل ليس مما هو لهذه المسألة. نعم.
قال: الفرق الذي هو الفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، والثاني عرف جهة الدلالة، لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة.
يعني انتبهوا، ما بين صحة الدليل وصحة الاستدلال. قد يكون الدليل صحيح لكن لا يصح الاستدلال به في هذه المسألة، وهذا واقع في مسائل. يعني أنا أذكر أحدهم يرى المظاهرات ويقول: والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى الصفا فنادى: يا بني فلان يا بني فلان، فأتى الناس اجتمعوا حوله. هذا دليل المظاهرات والشعارات. الدليل صحيح، ولكن هل الاستدلال بهذا الدليل صحيح؟ لماذا؟ رسول الله دعاهم ليعلمهم التوحيد، دعاهم ليعلمهم التوحيد، وليس دعاءه دعاء جمهرة وتظاهر، إنما دعاء بيان وتعليم. أظهر لهم الحق وذهب. فقالوا: بئس خطيب القوم أنت، أجعلتنا؟ وقالوا له: تبا لك سائر اليوم، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا شيء عجاب. فأنكروا عليه. أو يأتي أحدهم فيقول: الأغاني الدينية لا بأس بها، في عندنا شيء في الدين اسمها أغاني دينية. الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رجل، قال الرسول قال يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حنين في شجاعة منقطعة النظير، وقد فر من فر وهو على بغلة لا تجد الكر ولا الفر، فيقول في شجاعة: يا من لا تعرفني اعرفني، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو مشهر بسيفه. في شجاعة لا مثيل لها، قوة. ثم يأتي من يستدل بهذا على أنها من باب الأغاني الدينية. الدليل صحيح لكن الاستدلال به غير صحيح. أين أنت؟ لا يسعفك هذا فهم لا يدنو من النص. ولذلك دائما نقول الكتاب والسنة على إيه؟ ها؟ على فهم الصحابة، على فهم السلف الصالح، على فهم الأولين. لماذا؟ لأنهم فهموا ذلك والمراد من ذلك، لأنه قال فيهم ذلك، فهم سمعوا ماذا قال وأنزلوه على الحال، فذلك المقال منطبق على حال. فلا يأتي متأخر ويقول لا، إنما يراد به كذا وكذا، كصاحب الأغاني الدينية أو المظاهر. هذا بس فقط حتى نعرف الفرق ما بين صحة الدليل وصحة الاستدلال بهذا الدليل. فقد يكون الدليل صحيح ولكن الدلالة باطلة، فلا دلالة بهذا الدليل ولا صح. نعم.
قال الفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة والثاني عرف جهة الدلالة فاعتقد أنها ليست دلالة صحيحة.
يعني الأول ما عرف معنى النص والثاني نزل النص على حدث آخر. الأول ما عرف شو المزابنة والمحاقلة والمنابذة والملامسة، ما عرف. لا، الثاني عرف الدليل بس نزلها على معنى ثاني. نعم.
السلام. أعطنا
شيء ساخن. نعم.
سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأً.
وشو ذا؟ عافية. نعم. أعيد شيء.
قال لا تعتقد أنها ليست دلالة صحيحة بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة. سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأً. مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة. وأن المفهوم ليس بحجة،
يعني العام المخصوص أن المراد ليس بعموم اللفظ إنما بخصوص السبب، قد يكون خصوصا في السبب لكن عموما في الحكم فهو جائز. نعم.
وأن المفهوم ليس بحجة وأن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه وأن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الفرق وأن المعرف بالنجح واللام لا عموم له وأن الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع أحكامها أو أن المفترى لا عموم له فلا يدعي العموم في المنظرات والمعاني إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه، فإن شطر أصول الفقه تدخل مزائل الخلاف منه في هذا القسم.
أنا اعتذرت من لم يتعلم الأصول في مجلسنا لأن كل هذه الأمور بها شرح، وإذا شرحنا فيها صار درسنا درس الأصول، ولذلك الذي عنده مقدمات في هذه يعرف معنى هذا الكلام ويغنينا عن كثرة الإعادة، لكن كله يدور على أن يفسر اللفظ على غير المراد الشرعي. نعم.
قال رحمه الله وإن كانت الأصول مجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلفة فيها وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات، وهل هي من ذلك الجنس أم لا؟
الجنس والنوع بس تفصل شوية. لما يتكلم عن الجنس ويتكلم عن النوع، يعني مثال إحنا الحين في موسم التمر ولا لا؟ التمر اسم جنس، لكن الخلاص نوع، والسكري نوع، والخنيزي نوع، والبرحي نوع، أنواع، لكن جنسه وشو؟ تمر. فعندما يتكلم عن مسألة ويتكلم عليها من حيث اسم جنسها ونوعها، فالنوع غير النوع الثاني، لكن أصل الجنس واحد واصل. مثل الصلاة، الصلاة صلاة الفجر غير صلاة المغرب، صلاة العيد غير صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء غير صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة غير صلاة الجنازة، أنواع الصلوات. واضح؟ واصل.
قال مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ معين مجمل أن يكون مشترك لا دلالة تعين أحد معنييه أو غيرها.
أحد معنييه، قد يكون له ثلاث معاني، قد يكون أكثر وهكذا، لكن المعنى الشرعي المراد ينزل فيه الحكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالات قد عرفها ما دل على أنها
الثامن يأتي من يقول نعم الدليل هذا وارد لكن هذا عام في دليل آخر خاص، أو أن يقول ذاك فيه في التحريم لكن أتى فعل أنه فعله فينتقل من التحريم إلى الكراهة، أو ذاك ينتقل من الوجوب إلى الندب، فانتقال الدليل إلى معنى آخر لوجود دليل آخر يكشف لك المسألة، وهذا قد يكون سبب خلاف عند البعض. مرحبا الشيخ صالح، الشيخ عدنان، حياكم الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى السبب الثاني اعتقاده أن تلك الدلالات قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، مثل معارضة العام
فيأتيني شخص ويقول لا هذا عام، طيب أتى له مخصص، أو هناك من يخصص شيء وقد ورد على عمومه، فمن خصص عام لابد له من دليل يخصص العام، دليل خاص. فهمي وفهمك ليست مما تخصص العام أو تعمم الخاص، يبقى العام على عمومه حتى يأتي دليل ينقله من العموم إلى الخصوص، هذا في مصادر الشريعة. فإذا أتى مقيد لا تطلقه، أو إذا أتى خاص لا تعممه، إلا إذا عمم بدليل آخر، فيأتي نص ويأتي نص آخر. نعم.
قال رحمه تعالى: محاربة العام الخاصة والمطلق بالمقيد، أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب، أو الحقيقة بما يدل على المجاز، إلى أنواع المعارضات، وهو باب واسع أيضا، فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحث خطام. السبب التاسع: اعتقاده
أن
الحديث
معارض
بما
يدل
على ضعفه أو
نسبه
أو تأويله.
مثال نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة إيش؟ صلاة في وقت الكراهة. مثال الحين إحنا الحين بعد العصر، لو دخل شخص الآن علينا بالمسجد وجاء بيصلي، قال له واحد: لا لا تصلي يا أخي، في حديث ينهى رسول الله عن الصلاة بعد العصر، وهذا دليل إيش؟ عام. أحسنت، عام. فيأتي شخص آخر يقول: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يدخل إلا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا عام في كل المساجد. هل هذا عام وذاك عام؟ طيب، عندنا الوقت مخصص، بالنهي، النهي عن ايش؟ صلاة في وقت خاص بعد العصر. عندنا المسجد عام في كل المساجد، ذاك زمن وهذا مكان، فهنا هل نأخذ عموم الأماكن المخصصة أم خصوص الأزمنة الممنوعة؟ أي عندنا زمان مخصص بالمنع، وعندنا مكان إذا دخلت في أي وقت، عموم الوقت هنا وهنا خصوص النهي، فيأخذ النهي خصوصه في كل الأمكنة، ويستثنى المسجد للدليل الذي خصه، لأنه مكان أتى النص بجواز الصلاة فيه على أي وقت، فيبقى ذاك على استدلاله وهذا على استدلاله، لكن استثني هذا من هذا. لماذا؟ لخصوص المكان المطلق فيه بأي زمان. وضحت ولا واضحة؟ فيها شوي تداخل، لكن فيها رياضة ذهنية شوي، خليك توازن ما بين الأمور، ميزان شرعي ليس ميزان نفسي أو شهواني أو مزاجي. هذه الحادثة بسببها تعلم ابن حزم العلم. ابن حزم ما طلب العلم إلا عمره في 30، دخل المسجد بيصلي، قال واحد: لا تصلي، الوقت وقت كراهة. جلس، جاء وقت ثاني جاء بيصلي، دخل جلس، قال واحد: ليش تجلس؟ قم صل. قال: أنا دخلت، قال: ذاك وقت كراهة، هذا الحين وقت إذا دخلت صل. ما هذا ينهى، والمكان مسجد، والمكان هذا يقول لا تصلي، وهذا قال لا تصلي، هذا قال. فكانت بدايته في طلب العلم وتحرى الأدلة فيما هو فيه حتى أصبح إمام. إمام، لأن أولئك قالوا الدلالة في ظاهر النص لا في معناه، أولئك قالوا لا العبرة به، فأصبح إمام في مدرسة مستقلة اسمها إيه؟ الظاهرية. أنه يأخذ ظاهر النص والدلالة على ما دل، دع من فهمك أو فهم أو فلان، الرسول ماذا قال أو طبق. فكانت سببه في تعلمه للعلم. نعم. فتحدث أشياء أحيانا فيها عام وفيها خصوص، وإذا تأملتها تجد أحيانا أن المخصص لمكان لا لمطلق الزمان، وتجد المنع في زمان لا لكل مكان، أو أحيانا تجد مثلا أسباب معينة تسمح بأشياء معينة، ولذلك سميت بذوات الأسباب. نعم.
قال رحمه الله الخامس والتاسع اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله قابل للتأويل.
السبب التاسع، الدليل ما نتناقش فيه، دليلك صحيح، لكن في دليل آخر نسخه، أو يأتيك ويقول هذا الدليل اللي أنت استدليت فيه ترى دليل ضعيف، في دليل آخر دليل صحيح، هو عند هذا إيه ضعيف وهو عند هذا صحيح، وتصحيح هذا وتضعيف هذا ليس مبني على هوى، على تحري في معرفة كذا، لكن هؤلاء الرجال عند هذا ثقات، وهؤلاء الرجال عند هذا فيهم ضعف، وهذا الرجال هذا يوثق هذا وهذا لا يوثق، فالخلاف مبني على شيء من اختلاف وجهات النظر ولحظ من هذا الجانب، فلا يتهم الفريقين، إنما هذا بما وصل إليه اجتهاده وهذا بما وصل إليه اجتهاده. لكن لما يكون منسوخ، المنسوخ له أحكام، لازم معرفة المتقدم المتأخر التاريخ أن يكون نص على ذلك، قد يكون نفس الآية نصت، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، أو لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، تجد الآيات نسخ بعضها آيات أخرى. أما التضعيف والتصحيح فهذا محل بحث في دراسة العلماء للأسانيد، لأنه يعني يبنى عليها إن مثلا هذه المسألة مبناها على دليل صحيح، خاصة في جانب العبادات. مثال في أحاديث وردت في الأذكار، البعض يقول باب الفضائل يتساهل فيه في الضعيف والصحيح، الصحيح إن الفضائل يترتب عليها أعمال، والعمل تعبدي، فلا بد أن يكون مبني على دليل صحيح، لأن العبادة لا بد لها من إيش؟ من دليل، والتوقف مأمور به إلا بنص صحيح، فالأصل في العبادات التوقف إلا بأمر قال الله أو قال رسول الله، فهو يمارس العبادة على دليل شرعي، لا يمارسها على أمر غير متثبت فيه، فإذا كان النص ضعيف فهو لا يتقرب إلى الله بشيء ضعيف، وفي الصحيح غني عن الضعيف ويكفي، فهذا من جانب التعبد على هذا المسلك، فتجد فيه شيء من الرد والقبول. نعم.
قال رحمه الله تعالى السبب التاسع اعتقاده ان الحديث معارض بما يدل على ضعفه او نسخه،
بل احيانا يصل الى درجه ان بعضهم يبدئ الاخر اذا مارس لفظ غير صحيح عنده، فيرى ذاك يتقرب الى الله بلفظ غير صحيح، او ممارسه وصف معين في الصلاه، فربما الآخر يرى أنه على غير إيش السنة، ومن كان على غير السنة فهو على بدعة، فيرى أن فعله أو قوله ذاك محدث أو مبتدع، وقد يكون هذا مبني على اجتهاده، والآخر قد بنى ذلك على الصواب بخلاف ما قاله فلان، والصواب كذا والدليل ثابت والدليل صحيح بكذا وكذا وكذا، وأتى يعني أدركنا بعضهم علماء معاصرين جعل بعض الأوصاف في الصلاة مثل رفع وضع اليدين على الصدر بعد الرفع، أن هذا محدث، وحدثه وتكلم يعني فيه. وبعضهم قال لا، الأصل في الوقوف الإشبال، والنص الوارد إنما وضع اليدين على الصدر، نحن معشر الأنبياء أمرنا بذلك، هذا في القيام القراءة، أما الرفع من الركوع لم يأتي فيه كذا. فتجد هذا عنده استدلال وهذا عنده استدلال، لكن مسألة التبديع والسنية هذه مسألة شوي ما يستعجل فيها، وحتى من وقع فيها قد يخطئ الرجل فلا يتابع في خطأه، ولذلك يرفع عنه الملام إذا كان المتكلم إمام من الأئمة الأعلام لهذه الأسباب. وهذه الأسباب ليس لعلماء البدع والضلال نصيب فيها، إنما هي دائرة فيما يقع بين أهل السنة، هذه رفع الملام عن أهل السنة لما يختلفون فيه في مسائل الأحكام. أما من خالفنا في مسائل العقائد والشركيات والبدع فلا عذر لهم بهذه الأعذار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السبب التاسع في قوله أن الحديث محارب لما دل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان قابل للتأويل. قال رحمه الله تعالى: بما أسلم أن يكون معناه بالاتفاق مثل آية أو حديث على خطأ أو مثل إجماع، وهذا المعارض أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة، فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منها،
مثل إجماع.
قال تارة يعين أحدها بأن يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول، ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدم
يعكس،
وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه أو أن هناك ما يدفعه. وإذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا، وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو مثلا، وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول. والإجماع المدعى الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف،
كثير في بعض المسائل وهذه فيها إجماع، فتجد إطلاقات بعض أهل العلم عفى الله عنه، تجد يقول هذه مسألة مجمع عليها، وإذا تتبعت وجدت خلاف من وقت الصحابة عليها، واضح؟ فلا تستعجل في مسألة أن هذه إجماع إلا إذا وجدت فعلا عليها إجماع. حتى قول الجمهور له هيبة وله مقامة، لكن كما قال الشوكاني قال: لا تهاب صوت الجمهور. لما يقال هذه المسألة قال بها الجمهور أو كذا، في مسائل قال بها الجمهور لكن المحققين من أهل العلم يرون خلاف ذلك، مثل زكاة الحلي من الذهب الملبوس، الجمهور على لا زكاة فيه، ولكن المحققين من أهل العلم قالوا بالنص أتؤدين زكاته؟ قالوا النص وارد. قالت لا. قال أي صدق يسورك الله بسوارين من النار؟ سوارين، وتلك السوارين لا تأتي في الميزان، ميزان النصاب الذي يقوله البعض. إذن هل هاتين هذين السوارين ملبوسة ولا مين ملبوسة؟ ملبوسة، ليست مكنوزة حتى يقال إنما هذا في الذهب والفضة المكنوزة. على كل الاستعجال في كلمة الإجماع أو الاستعجال في كلمة الجمهور مسألة بحاجة إلى تروي من طالب العلم، ودائما طالب العلم عنده همة ترتقي إلى أن يبحث عن أدلة الجميع حتى تستقر نفسه، خاصة من ابتلي بالفتوى، خاصة من ابتلي بالفتوى فهو يتحرى ما يفتي به، لا ما قاله غيره مع ثقته في أهل العلم، لكن ينظر إلى أدلتهم. فلا يكفي أن يقول قال فلان، لأن العلماء لا يحتج بهم كالأدلة، إنما يستدل لأقوالهم بالأدلة، يبحث عن الدليل الذي أيد ذلك القول، فعلم أن ذلك القول مبني على دليل، وهو الآتي 1، 2، 3. إذن أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها، وهذه ميزة أهل السنة، وخاصة من اتبعوا أثار السلف الصالح، أنهم يقدرون العلماء ولا يقدسونهم. وفرق بين التقدير والإجلال وبين التقديس والتقليد الأعمى، إنما هو يثق في العلماء وهو لم يتعلم العلم ليكون مقلد، إنما تعلم العلم ليعرف الأدلة، فهو اتخذ العالم دليل إلى الدليل، وليس دليل مستقل عن الدليل، بل دليل يدله إلى الدليل. فإن تكلم العالم بغير دليل فهو كلام من ليس حجة بغير حجة، فأقوال العلماء ليست حجة بذواتها، إنما الحجة في الأدلة. وهنا الفرق بين الاتباع والتقليد، فالاتباع يتبع من يدله إلى الدليل، فرأى الدليل فقبل ذلك القول للدليل لا لذات القائل، قبوله للقول لأن فلان قاله، فلان عادته دائما الإصابة ويوافق الأدلة، ولكن مع ذلك هو غير معصوم، فلان وفلان ابن تيمية وهو إمام عالم وجهبذ جمع أقوال من قبله ونظر فيها واستفاد من الجميع، ومع ذلك كغيره من البشر. سهل أن تقول أخطأ ابن تيمية في عصرنا الآن، سهل أن تقول والإمام أحمد في هذه المسألة بخلاف الصواب، وقد وافق ذلك الصواب فيها الشافعي، ولكن الإمام مالك في هذه المسألة الدليل بخلاف ما قال به، وأبو حنيفة قال بذلك وهو الصواب. سهل أن تطلق أسماء جبال وأن تقول في هذه المسألة أخطأ والصواب كذا، لكن اليوم إذا قلت فلان أخطأ ويلك 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 إن قلت فلان أخطأ، إي والله فلان أخطأ، ومن يكون فلان؟ ابن عباس يقول أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر قال عمر، اسكت، فلان لا مقام له أمام بكر وعمر. لكن هنا الفرق بين التقديس والتقدير والاحترام، فأصحاب التقديس إياك أن تقول فلان أخطأ، هذا تقديس مشوط مخلوط بغلو، ولم يعهد عند السلفيين هذا أبدا، ولا عند أهل السنة، لا من علمائهم ولا من طلبة العلم الذين تعلموا العلم السلفي السني النقي، ولكن بلينا بمن دخل إلى السلفية وعنده بقايا حزبية فيريد أن يدعو إلى السلفية بلوثته الحزبية. لا، لا تعدو قدرك، علماء السنة مقامهم هم، ومن أصاب قبل الصواب، ومن أخطأ بقي له مقامه، وخطأه لا نقبله. وليس معنى ردي لخطأه أنني أرد على هذا العالم كل ما وافق فيه من الصواب، أو أتلف كتبه وأتلف ما سمعت عنه، لماذا؟ لأنه أخطأ في تلك المسألة وغيرها، هذا جور في الحكم، ولم يعرف هذا عند السلف ولا عند علماء السلف. انتبهوا من هذه الطرائق التي بدت تلاحظ في بعض من يريد أن يجعل هذا هو المفهوم الصحيح للدعوة السلفية. لا والله، والله ما هذه دعوة السلف. دعوة السلف الحق يقبل ممن قال بالحق، وإذا أخطأ رد عليه خطأه، وإن كان من أهل السنة وأصولهم أهل السنة بقي له مقامه وقدره، وخطأه لا يقبل منه. رضي من رضي، وغضب من غضب، وفرح من فرح، وحزن من حزن.
قال رحمه الله تعالى: وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء وتمسكهم فيها عدم العلم المخالف، مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك، لكن لا يمكن العالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا مع علمه بأن الناس.
ولذلك هذه فيها تنبيه من كثير من بعض العلم: إياك أن تقول بقول ليس لك فيه إمام، يعني تكون أول من قال بهذا القول أنت. العلم الحمد لله رب العالمين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كل مسائل العلم فيه نصوص، فيها أدلة، فيها أشياء، فلا تجيب لك شيء جديد من رأسك، لا تجيب شيء جديد من رأسك. مسائل العلم موجودة اتبع فيها، يأتي مسألة فيها قول وفيها قول ثاني واستقر الناس على ذلك تعاهدت، ثم تأتينا الآن بقول ثالث ويأتي واحد بقول رابع جديد، هذا إحداث أقوال جديدة. نعم. لأن هناك من أراد أن يفهم النص في الإعجاز العلمي فرد على كلام الأولين والمتقدمين، وتجدون لهم مقاطع اليوم في السوشيال ميديا أو في التواصل، ويأتيك ويقول: وهذا فهم فهمته ليس موجود لا في كتب التفسير ولا في كتب المحدثين، إنما هو بما فتح الله به عليك. يا كذاب، دين الله مخبأ 14 قرن، حتى تأتينا في القرن 15 وتقول هذا فهم لم يفهمه الأولين وأنا فهمته؟ لا والله، إنما يدل على أنه ضلال قد ابتدعته وشيء جديد قد أحدثته لم يأتي به الأولين ولم يعلمه المتقدمين، فأنت تفتري في الدين. وأمثلتهم كثيرة، خاصة من يفسرون القرآن بالإعجاز العلمي ومعناه كذا والآية كذا. فيه واحد دائما له مقطع ضعيف نحيف جريء على الآيات والقرآن بتفسير، وهو يرى أنه قد اكتشف ما لم يعلمه لا أبو بكر ولا عمر ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا الألف الأولى ولا 500 التي بعدها، حتى أتى هذا العصر هو وفهمه. هذا دليل بطلان القول، عندما يأتي الإنسان بقول يقول فيه لم يقل به أحد قبلي، نقول اسكت وخل قولك في بطنك ما نبيه. الذي أغنى الله الأمة الإسلامية عنه 15 قرن، الله يكفينا شرك، أجيب شيء جديد. واضح؟ انتبهوا، من يريدون أن يفسرون الإسلام بتفسيرات جديدة أو قراءات جديدة أو تطوير للمعنى. نعم، واصل.
قال رحمه الله تعالى: حتى إن منكم من يعلق القول فيقول: إن كان في المسألة إجماع فهو حق من تبع، وإلا فالقول عندي كذا وكذا. وذلك مثل من يقول: لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد، وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشريح وغيرهم.
يعني بعض الناس تجد عنده جرأة في الإطلاقات: ولا أعلم في هذه المسألة قول غير هذا القول. فأنت إذا رجعت وجدت قال بها فلان، قال بها من الصحابة فلان، وثابت ذلك بالإسناد، فتعلم أن هذا جريء في الإسقاطات، أنه يريد أن يلزم الناس بإيش؟ برأي له هو، فيصادر الأقوال الأخرى فلا يرى أن إلا هذا القول الأوحد الذي قاله هو. نعم.
ويقول الآخر: أجمع على أن المحتقى بعضه لا يرث، وتوريثه محفوظ عن علي ومسعود رضي الله عنهما، وفيه حديث.
إذن أقبل قول من؟ هذا الذي قال لا يرث أم أقبل قول علي؟ في شهادة العبد أقبل قول من؟ شك موجود فيها. وإذا أتى عن خاصة الخلفاء، الخلفاء الخلفاء أقوالهم سنة، أقوال الخلفاء سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، سماها سنة، سنتي وسنة الخلفاء، فقال تمسكوا بها، ولم يقل تمسكوا بهما فيجعلها ثنتين، لا قال تمسكوا بها، فجعل سنة الخلفاء كإيه؟ كسنته. قال وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل قال وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، سنة وسنة، تمام. هذا تفصيل في ماذا يأخذون، والحكم على فعليكم بسنتي وإياكم ومحدثات الأمور، فانتبه من هذا الإحداث. نعم. تمسكوا بها ولم يقل تمسكوا بهما، فجعل سنة الخلفاء كسنته واحدة.
وفي حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وإني أعجب ممن يقول أذان عثمان بدعة، أذان عثمان الجمعة بدعة، عثمان صاحب بدعة، عثمان مبتدع، ما أجرأك. وإن يكن من يكن وقالها في عثمان فوالله قد أخطأ، فعثمان فعله سنة وقوله سنة، فأمر أن ينادى في الأذان الثاني على المقصورة يوم الجمعة بالأذان الأول ليعلم الناس حتى يأتوا إلى الصلاة. نعم. كذلك عمر التراويح جمع الناس يقول بدعة، الرسول ما جمعهم في وقته، الرسول صلى الله عليه وسلم ما جمعهم في وقته، فيأتي عمر بابا وموجود من يقول صلاة التراويح سنة وجائزة، لكن جمع الناس عليها هذا محدث بدعة، ولا يشهد ترى صلاة التراويح مع الناس موجود هذا، لا صلاة التراويح سنة، والجمع أصله سنة، لأن الرسول يسير قم صلى خلف إمامه حتى ينصره، فجعله إمام ومأموم، وحتى غائية أي لغاية أن يتم الصلاة حتى ينصره، يعني من صلاة التراويح، لكن مشكلة. نعم.
ويقول الآخرون على أحد أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وإجابها مكتوب عن أبي جعفر الباقر، وذلك أن غالب كثير،
وبالمناسبة أبو جعفر الباقر سني كعلي وكغيره، وإن اتخذ بعضهم له إمام.
وذلك أن غالب كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين تركوا في بلاده، ولا يعلم أقوال جماعات غيرهم، كما رجل كثير من المتقدمين لا يعلم إلا أقوال المدنيين والكوفيين، وكثير من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين وثلاثة من الأئمة المتبوعين، وما خرج عن ذلك فإنه عنده مخالف للإجماع، لأنه لا يعلم به قائل وما زال يقرع سمعه خلافه.
هذه مسألة الاطلاع، سعة الاطلاع والبحث. ميزة طالب العلم أن همته ونهمته في العلم ليس لها حد، ما يغنيه اقتناء كتاب عن كتاب ويبحث ويقرأ وماذا قال حتى يجد في المسألة ما تقنع به نفسه من الأدلة والنصوص. نعم.
قال فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث يخالفها لخوفه أن يكون هذا خلافا للإجماع أو لاعتقاده أنه مخالف للإجماع، والإجماع أعظم الحجج، وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه، وبعضهم معذور فيه حقيقة وبعضهم معذور فيه وليس هو في الحقيقة بمعذور، وكذلك كثير من الأسلام قبله وبعده.
إذن لا تجعل أن هذه المسألة فيها إجماع حجة أو عذر لك تخشى أن تأتي بخلاف ذلك، ابحث، موجود الحمد لله في كتب الإجماع، موجود إجماع ابن المنذر، إجماع فيه كتب الآن مجموعة موجودة وقديمة، واستقر المسائل التي قد أجمع عليها أهل العلم، ما في شيء إجماع جديد، ما عندنا إجماع جديد، ما عندنا إجماع جديد إلا في حوادث العصر في المسائل التي تطرأ النوازل، والحمد لله عندنا المجامع موجودة، المجمع الفقهي موجود، يجتمع علماء الدنيا من كل الدنيا، يجتمعون العلماء ثم يقررون في المسألة ويكون قرار للمجمع ويصدر فيه بيان، وحتى هذا البيان الذي يصدر أحيانا بعضهم يتحفظ ويكتب رأيه المسألة التي يجمع عليها ويكتب كذا. الحمد لله الدنيا مليئة بالعلماء. أما من يقول ما في الدنيا إلا عالم واحد هذا كذب غلط. انتبه، تجعل الدنيا كلها ما فيها عندنا إلا واحد. هذا وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، صح، وقت الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعلم الناس ويبين للناس. ومع ذلك في وقت الرسول أرسل معاذ إلى اليمن، وعلي أرسله، وأرسل حذيفة، وأرسل أبو موسى الأشعري، وأرسل وليس معهم أحد غيرهم يرجعون، وهكذا. بعدها العلماء انتشروا في كل مكان، والصحابة انتشروا في كل مكان. أما تلجأ الأمة كلها لا تأخذ إلا بقول فلان، مو صحيح أبدا.
نعم.
قال
الإمام مالك، الإمام مالك لما قال له هارون في وقته أو أحد الأئمة في وقته أنه يريد أن يعلق الموطأ على الكعبة ويلزم الناس بما في الموطأ، قال لا، ما في الموطأ ما علمت، وغيري علم ما لم يعلم. لو بعض الناس اليوم كان يفرح بها أن الناس يلزمون بقوله، وإذا قلت بغير قولي أنت من البدع، من الباطل. لا والله، لا أنت من البدع ولا ماني من البدع، لكن القول الذي أرى أنك لم توفق فيه للصواب ماني متبعك فيه. إن كنت من علماء السنة لك قدرك عندي، لكني ماني متابعك في خطأك الذي أرى أنه خطأ. وعدم موافقتي لك لا يدل على أني أبغضك أو أني أعاديك أو أني أبدعك في المسائل التي يسع الخلاف، يسع الخلاف فيها فيما ذكرنا بالأمس. خلاف إيش؟ ها، من يجيب وله كتاب. خلاف إيش؟ ما شارك، ما شاركت، تفضل أجب، ارفع صوتك، سمعتوه؟ ارفع صوتك. خلاف التنوع، لا خلاف التضاد، تفضل خذ اللي تبي من هالنسخ. نعم، واصل.
قال رحمه الله تعالى: السبب العاشر مراوغته بما يدل على ضعفه او نسخه او تاويله، مما لا يعتقد غيره ان جنسه معارض او لا يكون في الحقيقه معارضا رادفا.
إذن هناك متفق على أنه معارض، لكن هنا اختلف في جنسه، هل هو معارض أو غير معارض، سيذكر لذلك. نعم.
كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن، واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم النسخي مقدم على نص الحديث.
الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله.
نعم.
نعم، فما أتى في السنة لا يخالف، إنما في السنة ما يقيد العام الذي ورد في القرآن أو يفصل. يعني لو أتى آتي وقال: كيف أصلي الظهر في القرآن؟ موجود، وهذا رد على القرآنيين الذين قالوا فقط نحن نحتاج للقرآن، أما السنة ما فيها ضعيف فيها صحيح فيها ما ندري صحيح من ضعيف. نقول له: كيف تصلي؟ أصلي لله عز وجل. القرآن الصلاة؟ قل لا. صلاة موجودة في القرآن؟ يقول لا. كم ركعة في القرآن؟ يقول لا. صلاة. طيب الزكاة موجود؟ موجود في الخمس من الإبل شاه؟ موجود في 40 من الغنم شاه؟ 120 شاه؟ 30 في البقر موجود؟ ها؟ موجود ربع العشر؟ في الزكاة موجود آيات عامة: آتوا حقه يوم حصاده. طيب ما سقي بجهد وما سقي بغير جهد، هذا فيه نصف العشر، هذا فيه العشر، موجودة في القرآن. إذن السنة تفسر القرآن، فمن قالوا بهذا استدرك عليهم في أشياء كثيرة من أمور الدين، إنما أتى القرآن لتفسير، أتت السنة لتفسير القرآن. نعم. المحرمات موجودة من النساء في القرآن، لكن موجودة الخالة في القرآن، موجودة هنا من المحرمات. السنة تجمع ما بين القرآن والسنة، هذا الوحيين: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. في الحديث الآخر: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. نعم.
قال رحمه قال ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا بما في دلاله القول من النذور الجديره. ولهذا رد حديث الشاهد واليمين وان كان غيرهم يعلم ان ليس في ظاهر القران ما يمنع الحكم بشاهد واليمين ولو كان في ذلك فالسنه هي المفسره للقران عندهم.
جميل. نعم.
وللشافعي في هذه القاعده كلام معروف وليحمل فيها رسالته المشهوره في الرد على من يزعم الاستغلال لظاهر القران عن تفسير سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اوال فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره. ومن ذلك ذكر الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب او تقييد لمخاطبه او فيه زياده عليه واعتقاد ان يكون ذلك ان الزياده على النص كتقييد المطلق نسخ وان تصديق
التخصيص العامي نسخ. فرق بين ان العام قد خص او المطلق قيد، فهذا التقييد لا يمنع العام من عمومه بحيث أنه نقول خلاص نسخ، لا، فرق بين التخصيص والتقييد من أن نقول الحكم أصلا صار إيش منسوخ. النسخ إبدال من حكم إلى حكم، ولكن هنا التقييد أو التخصيص هو تحديد في جزئية من الحكم، واضح؟ فقيد المطلق الذي فيه في هذا الوصف وخص العام الوارد في هذا الوصف، فيبقى العموم على عمومه إلا بمخصص، ويبقى المطلق على إطلاقه إلا بمقيد، وليس وجود المخصص والمقيد ناسخ لأصل العام والخاص.
قال في معارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعملية البرية بناء على أنهم يجمعون على مخالفة الخبر وأن يجمعهم حجة مقدمة على الخبر.
هم ليش قالوا في أهل المدينة؟ هذا أصل عند المالكية للمرة الثالثة وربما تتكرر. أعتذر من ليس عنده مقدمة في أصول الفقه، المسائل هذه هذا الكتاب يعني يتعلق بأشياء قبله. أهل المدينة عندهم أقوال وأفعال وممارسات. الإمام مالك يقول هم مكان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته ومكان الصحابة وهم محل هجرته، فكل اللي يسوونه كان الإسلام والمسلمين ضاحوا، لكن اللي باقي أفعالهم وأقوالهم وأمورهم، واضح؟ ففعل أهل المدينة أصله إنه كان من إيش؟ من توارث أبوانهم وأهلهم واللي قبلهم، أكيد إنها إيش؟ هي السنة، وربما نجهل نحن الدليل فيها، لكن ممارستهم للفعل على أصل موافقة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مو صحيح، لأن المدينة سكن فيها أناس وأتوا فيها ببعض عاداتهم، ومعروف مسألة الغنى واللهو في المدينة وتوسع الناس فيه وأهل المدينة فيه، وفي أشياء كثيرة وقعوا فيها أهل المدينة، فتبقى المدينة لا شك لها مقامها، لكن أفعالها الهام هم من الشرع، ليست أصل، ليست أصل، إنما ننظر ما وافقها من الأدلة. نعم.
قال كمخالفة أحاديث خيار المجلس بناء على هذا الأصل، وإن كان أكثر الناس يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة، ولم لو أجمعوا وخالفوا غيرهم لكانت الحجة في الخبر، وكمعارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث بالقياس الجديد، بناء على أن القواعد الكلية لا تنتقض بمثل هذا الخبر. إلى غير ذلك من أنواع المعارضات، سواء كان المعارض
لو مثلنا على كل شيء مما ذكره لأصبح الدرس درس أصول، ما هو بدرس فقه الخلاف وكيف علاجه. طبعا هو ذكر الآن مقدمة تأصيلية، وبعدها أتى بذكر أشياء تفصيلية لما ذكر من أمور تأصيلية. معكم واجب، اكتب ما هي
الأسباب الثلاثة التي تتفرع عنها عشرة أسباب، واذكر العشرة مع مثال واحد لكل سبب، مع مثال واحد لكل سبب. الإجابة على هذا السؤال عطوها إمام المسجد جزاه الله خير شيخ أحمد، يلا عطنا الآن. ربما الآن لن يكون تعليقنا كما ذكرنا في الأسباب، الآن فقط نشير إلى ماذا يقصد بهذا الكلام من ذلك السبب أو من ذلك السبب، سنواصل في هذا الكلام. بسم الله.
قال: فصل في كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث.
يعني هنا سيذكر أمثلة للعلماء، أمثلة للأشياء أن تقدر تربطها، ربما أيضا في أشياء من ما يرفع به الملام معاصرة الآن، عدم علمه بالشيء مثلا، انتشار الخبر، ما كل الناس عندها وصول المعلومة مثل ما عندك، عندك آيفون وعندك جهاز وعندك برامج تدري شو اللي صار هنا، ويوم سئلت فأجبت عنها تلك المسألة لأنك عارف خلفيتها في كذا، وعارف خلفيتها في كذا، وعارف أصلها في كذا، وشخص يجيب لأنه فقد وصلت معلومة عامة. تأتي هذه الأسباب التي ذكرها الشيخ وين؟ في وقته وفي زمانه، وقد تطرأ أيضا أسباب أخرى يرفع فيها الملام ويعذر فيها العالم. يعني قد يكون شخص عنده يوصل عنده علوم كذاب من 24 ساعة وهو واثق فيها أحسن واحد، وهو يوصلها شافي ابن أحكامه وكلامه على غير هذا الأصل، فهذا معذور. والكذاب المجرم اللي ما يسكت هذا عن الكذب هذا هو اللي عليه العتبة، ويبقى ذاك له مقامه، وهذا مجرم أثيم لحقه في التأديب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في رواطن العلماء، والعالم قد
يبدي حجته. هذا يعني فيه أسلوب تأديبي، تأدب، يعني لا تستعجل عندما ترى أن العالم قال بقول، أنت قد وجدت من خلال بحثك في معرف جوجل فوجدت الجواب، ثم تأتي وتتعنتر وتقول هذه مسألة وجدناها بأسهل ما يكون، وذلك العالم يقول لم أجد فيها الدليل. أي علم أنت بحثت فيه؟ وأي أنت شو العلم اللي بحثته؟ شو الكتاب اللي أنت قرأته؟ ضغطت بزر وتظن أنك وجدت الجواب؟ هل رجعت لأصل الكتاب؟ ولكن ينبغي أن يعرف كل قدره. الله أعلم، لو تنطف الانترنت طلع نص المتعلمين الحين، مو بنصهم، يمكن 99% كلهم جهلة، معلوماتهم كلها معلومات سوشيال ميديا انترنت، ما في شيء حافظه. لو يصير شيء في مكتبته قال ما أدري شو أقول. ولذلك كانوا يعيبون على قديما الصحفي، الصحفي يعني صاحب الصحف، ولذلك يقول الأول: علمي معي حيثما كنت فعلمي معي، فإن كنت في السوق فعلمي، وإن كنت يعني يذكر، أنا لست حافظ الأبيات لكن يذكر علمه معه في كل مكان، ليس علمي فقط أني لصلت في المكتبة هذا علمي ولا قد ماني في المكتبة. فينبغي لكل أن يعرف قدره. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صيبا نافعا، ما شاء الله، مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم. أيام جميلة. ها؟ لا شك، لا شك نجمع إن شاء الله، سنة نجمع. إيش يقولون هذا اسمه؟ الله يغفر له. واصل.
وإذا أبلغها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا، وإذا بلغتها فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صوابا في نفسه أم لا. لكن نحن
هذا أسلوب راقي، أسلوب الكبار، أسلوب الصادقين الذين لا يتتبعون العثرة على الناس، أسلوب فيه صدق. هذه العبارات لا يجيدها إلا مثل ابن تيمية الذي يقولها قول ويطبقها فعل، ومعروف طريقته مع خصومه
وكيف كان يفعل ما تمكن ومكن كان منه العفو والتسامح، بل حتى أنه اعتنى بأسر بعض أعدائه وخصومه وواساهم في موت خصومه. هذه اللغة لما يستخدمها ليست لغة من يبحث عن المعاذير، لغة من يتقي الله في قوله ولفظه، أن يقع في أحد وهو يجهل ماذا يقول، فيها تربية وفيها تأديب وفيها تعليم من الذين يستعجلون ويردون بالظنون دون الحقيقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لكن نحن إن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وثقه ضارسة من العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة.
هنا تأصيل، يعني قولي بالحق لا يجرئني على من خالفه، ومن خالفه قد بينت الصواب ولي أن أقول وخلاف ذلك خلاف الصواب، وهو عذره عند الله عز وجل. نعم.
قال: التطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم، والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر ورأي العالم ليس كذلك. ولو كان العمل بهذا التجويد جاهزا لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا، لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك.
كم بقي لنا؟ قال ريح شوي استنصب على الأدواء دام حنا في سفر. نسأل الله تبارك وتعالى ينسخنا إياكم من النافع والعمل الصالح. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة مباشرة.